سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وعلى خلاف ما جرى كعادة لنا أن نبدأ قسمها الأول بالأخبار ثم القسم الثاني بموضوع الركن الحواري والقضية الرئيسة في هذه الحلقة أو في حلقات استوديو صفا، وذلك لأهمية ما نطرحه اليوم في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. برحب بك شمونس.
أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله.
ولأهمية ما نطرحه ونتمه ونستكمله في هذه الحلقة، قلنا نستأذن حضراتكم في ألا نقدم فقرة إخبارية في البداية كما تعود مشاهدي الكريم، يعني في شكل وقالب برنامج استوديو صفا، حتى ندخل بالموضوع مباشرة ونكمل في حلقة اليوم من برنامجكم استوديو صفا ما قدمناه في الحلقة الماضية حول يعني المؤسسات يعني التي تعمل في عالمنا العربي، وهي مؤسسات معلوماتية بالأساس لكنها مخابراتية، ووراءها من وراءها ممن يمولونها. فتوقفنا عند مؤسسة تراند راسل، وتوقفنا تحديدا عند تقرير 2007 لأهمية هذا التقرير، ناقشناه تفصيلا لأنه صدرت بعده عدة تقارير في 2010 وما بعدها فيما سمي بثورات الربيع العربي. فناقشنا تقرير 2007 لأهمية هذا التقرير، وتوقفنا عند الأحد عشر سؤالا التي تطرح بعد ثورات الربيع العربي من كافة إعلامي العالم في هذه الثورات، حتى يشاهدوا ويروا من هم المعتدلون، من هم الأصوليون الراديكاليون، من هم العلمانيون، وغير ذلك مما قدمنا. استكمل هذه الحلقة اليوم مع حضراتكم، إضافة إلى أننا يعني نعرج على موضوع غاية في الأهمية، وهو حرب الأفكار والتي أعلنته أمريكا الصليبية على أمتنا في حرب العراق وما بعدها، حينما قال بوش إنها حرب صليبية مقدسة، وقالت كونديليزا رايس كذلك إنها حرب أفكار مقدسة، وكانت وزيرة خارجية ذلك البوش الابن. شمهندس، عايز أبدأ مع حضرتك قبل أن ندخل في حرب الأخبار الأفكار، نبقيه إلى يعني القسم الثاني من الحلقة. حول 11 سؤال كنا في الحلقة الماضية الخميس الماضي تحدثنا عن 11 سؤالا كان يعني كانت تطرح على من قبل الإعلاميين الكبار في القنوات الكبيرة. هل كان هذا مخططا أم أنهم كانوا يرددون بليبراليتهم وعلمانيتهم وكرههم للإسلام رغم أنهم من المسلمين؟ ما يقوله تقرير راند راسل أو ما يقوله الغرب؟
طيب، الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حقيقة يعني مقدمة صغيرة لتغيير نمط الحلقة وكده، والحقيقة فعلا احنا عندنا مشكلة في الأمة الإسلامية والأمة العربية هي قضية التنظير. يعني حتى بنسمع كثيرا يعني من مداخلات من احصائيات بنعملها في الواقع، يقول يعني اي حد بيبتدي يعني يحاول يمحور الافكار او يحاول يعني يخوض غمار هذه الافكار، تبص تلاقي ان الرياكشن او رد الافعال انت لسه هتنظر، ده احنا لسه هتنظر،
دي قضية خطيرة عندك، قضية خطيرة يا جماعة، بطلوا ارحمونا، إذا خلوا الدنيا تمشي.
التنظير أصبح سلبي. لا، ده الأخطر، إنه التنظير، كلمة التنظير وكأنها أصبحت سلبية. أنت لسه هتنظر. في حقيقة الأمر إن إحنا يعني فعلا
هذا بتعمل إحباط للمنظرين والمفكرين
بالتأكيد. واللي أنا عايز أقوله إن كل
أنت مهموم بالأمة وعايز تقدم لها فكرة وتقول خلي بالكم، يعني أنت عايز تقول خلي بالك،
مش كده يا أستاذ محمد. لا، مش كده. عنصر التنظير هو محور رئيسي للأمم، لتفرق الأمم. يعني من الفلاسفة هم اللي بيصنعوا الايديولوجيات وبيصنعوا انماط الحياه المختلفه،
تقصد الاستراتيجيه العامه للحياه.
بالضبط، استراتيجيات عامه، احسنت. بدون اليات التنفيذ. هنا لما بنيجي نتكلم يعني كثيرا من اللي بيتحدثوا بيبعدوا قضايا الفكريه وعايز يخش على الارض، ايه اللي حاصل النهارده، ده في انقلاب في حته الفلانيه، ده احنا هنعمل كذا، ده في مش عارف ايه كذا، فبيغرق في
بيفصل الاثنين عن بعض،
وبناء عليه بتبقى الدنيا ضلمه.
زي معظم الحكام والزعماء العرب مش ما بيؤمنوش بالتنظير قوي، بيؤمن بالمرحله الحاليه وبص تحت رجليه.
ده صحيح،
انما هو لو فرد المساله وقرا تاريخا سابقا ولاحقا ومعاصرا
تحت رجله
هيعرف.
ولذلك القضايا الفكريه بتحتاج وقت طبعا، زي وتفضلت قناه صفا جزاها الله خيرا ان هي بدات يعني تتولى هذه الملفات وتبتدي تدي متسع من الوقت للحديث حولها على أن المسؤولين وأصحاب القرار ينتبهوا إلى خطورة القضايا التنظيرية والبحث فيما وراء المعلومات والتواصل مع المراكز البحثية ومثل هذه الأمور. دي بس مقدمة حبيت أقولها باعتبار أن البرنامج
ناخد 11 سؤال. نعم. نعيد على المسؤولين.
كنا توقفنا عن موضوع تقرير رند 2007 وقلنا أنه هو أخطر التقارير اللي موجودة اللي أظهرتها مؤسسة رند. ومؤسسة رند برضو بالمناسبة خاصة بالكلام ده هي تنظيرية وليس تنظيرية فقط بل تنظيرية تنفيذية لأنها بتضع خطط وصلت لمرحلة أن هي وضع خطط وعرضها يعني بوش الحرب على العراق الأولى اللي هي كانت سنة 2007 دي اللي حطها وحط آلياتها كانت مؤسسة رند ودي خطورة هذه المؤسسة هي تضع فكرا وتنظيرا ثم أيضا أدوات
والتنفيذين هم بقى ياخدوا بيها
وينفذوا. ف2007 خطورته في إيه؟ خطورته أنه هو حط معايير للدين الإسلامي مش للناس ده للدين الإسلامي يعني إيه إحنا نعرفكم الإسلام يعني
إيه؟ دينكم إيه؟
من الآخر
يعني أنتوا الإسلام بتاعكم ده إحنا اللي نوصله لكم
بالضبط
يعني, يعني, يعني يواصل صليبي عجمي يريد أن يشرح الإسلام للعرب بيضة الإسلام
ده صحيح بس مش بيشرحه ده هو بيشرحه بفلسفته هو
عايز يخليه ياخد سكة معينة هو ده الإسلام اللي أنا راضي عنه وأنا صاحب القوة فمش
لكن خلينا نخش في أكثر دقة وأكثر تفصيلا هو كمان مش بس كده هو الأول حط معايير وبدأ يتعامل على أساسها في المنطقة ثم التقرير هقولها بالتفصيل الممل في 2002 وضعوا تعريفات عن الإسلام في 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 تقرير رند
أيضا ولا تقسيمات للمسلمين
لا 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 معايير ما احنا بنتكلم عن معايير زي الحشاشه سؤال دول كده يعني هو بيحط بيغير اللي في تقرير 2002 عن الإسلام كتب تقرير اسمه الإسلام المدني الديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات كان عنوان التقرير كده سنة 2002 الإسلام المدني الديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات وهو الذي يقسم المسلمين بقى زي ما قلنا في الحلقة السابقة إلى أصوليين وتقليديين وحدثيين
وعلمانيين
بالضبط كده والراجل قال شركاء يعني بنتعامل معاهم وناس ده في 2002 جه في 2004 قال لا بدأ هنا إيه يسقط زي ما بيقول يعني فلتر تاني فقال لا تكوين شبكات لأصحاب الإسلام المعتدل لمواجهة الإسلام المتشدد وهنا كانت في مرحلة تزاوج يمكن المشاهدين يعني يركزوا معايا فيها تقارب أو التزاوج أو بدأت تطلع تسريبات بأن هناك علاقات لأمريكا بدأت تعملها مع بعض الجماعات اللي هي تحمل المشروع الإسلامي زي الإخوان المسلمين زي كذا زي كذا بدأ يبقى فيه هنا وفقا لرؤية رند في هذه المرحلة اللي هو تقريبا
لأنهم وافقوا وتنازلوا عن الثوابت للإسلام لا شريعة خلاص مش مشكلة ناخد آليات الديمقراطية
يعني هو بقى ما هو برضه دي وفقا لتصنيف مؤسسة رند يعني هم حطوا يعني المتشدد احنا عرفناه
خلاص عزلناه
عرفناه اللي هو المتمسك الحلقة اللي فاتت تذكر بيها المشاهدين المتمسك بالتفسير الدقيق للقرآن الكريم
ده اللي هو المتشدد
ده المتشدد السلفي اللي هو او متمسك هم جم تانيين يعني في بعض التيارات الاخرى هي برضو يعني متمسكة بالدين وبكل شيء ولكن عندهم مرونة كافية للتعاطي مع الاحداث فقالوا دول معتدلين يبقى نصعد هذه الشبكات الى حد ما عشان تحتوي الاسلام
هم مصعدينه مش عشان الاسلام يحكم في النهايه هم مصعدينه ياخدوا على الجهاديين وبعدين هم ياخدوا على افاهم الامريكان زي ما حصل هذا الزمن يعني
كان ده في تقرير رند 2004 لا خلينا بس عشان الناس هتعمل
يلا ندردش مع بعض يا اخوان
ما انا بقول لحضرتك بتكلم على اساس انه 2004
انا هاخد منك اسقاطات على الواقع يعني قولي التنظير وبعد كده اخد منك اسقاطات على الواقع
ايوه بس عشان ما نبتزقش لان التنظير ده مش هو الحالي ده سنه 2004 فلسه
احنا 2002 زي ما انت قلت
لا 2002 لا 2002 كان الاسلام المدني الديمقراطي شركاء ومرض واستراتيجيات كان بيحتوي الايه الاسلاميين كلهم بصفه عامه
2004 اللي مع 2004 مع الاسلاميين المتدينين شويه
ايوه لانه انا يهمني جدا الدقه في الطرح عشان التقرير دي مهمه قوي بتاعت رند
2004 تحالفوا مع الاسلاميين السهلين اللينين
انت بتقول تحالفوا لكن انا بقول ان هم يعني نظروا لفكره تصعيد بس التحالف دي ممكن تؤخذ عليها يعني يعني خلينا نقول ايه تصعيد او السماح او واتيفر او يعني رفع اليد من على
عن هؤلاء ليتصدوا المشهد
لاحتواء الاسلام المتشدد كويس ده اللي هو 2004 2007 بقى لا اعتبر كل حط الاسئله اللي احنا هنتكلم فيها بتاعه الحلقه دي كل حسب الاجابه
كل ما هو اسلامي معادي
ما فيش بقى معتدل ولا مش معتدل ولا اي حاجه اللي هيجاوب هنا هو اللي هنعديه هيجاوب صح اللي مش هيجاوب يبقى ده ايه؟
امتحان ماما امريكا.
يبقى ده على على اي سجن ولا بتاعه على طول من بدون تفاهم يعني. فلذلك في 2007 اخطر ما يمكن. ليه؟ لان هو هنا مش حتى وافق بالمعتدلين، لا ده هو هيعدي العلماني فقط. العلماني او الليبرالي ايا كان بقى. العلماني، لانه الاسئله دي لما هنراجع عليها تاني هستاذنك يعني ان هنراجعها لان احنا كنا اتكلمنا فيها الحلقه السابقه.
لا ناخد نمره 1 و2 و3 اتفضل.
طيب فبناء عليه باذن الله تسلسل تقارير راند جايه كده مع هي غير معنيه غير بالاسلام، عشان تبقى يعني هي مؤسسه راند دي غير معنيه غير بالاسلام. كان 2002 قالت يعني شركاء ان احنا نعمل شراكه مع الاسلام عادي مفيش مشكله وبتاع مع الاسلاميين بصفه عامه، اللي هو كان اسمه الاسلام المدني الديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات، وكان تقرير كبير جدا. 2004 قالوا لا نفلتر بقى المتشددين، والمتشددين ما قصدوش الجهادين بس، لا كل من هو هم عرفوه يتمسك بالتفسير الدقيق للقران الكريم. كويس. فبالتالي المعتدلين قالوا ايه يعني خلاص نسيبهم يعني
يشتغلوا
ويتعاملوا مع السياسه ويخشوا انتخابات ويخشوا ما اعرفش ايه ويعني اللي كان بيحصل ده. 2007 قال لك لا، اللي هيجاوب كده هيجاوب، اللي مش هيجاوب كده
هو ده الامتحان.
الاسئله تدل على انه خط فاصل ما بين المسلم والعلماني
تمام
كايديولوجيه خلاص. فهو هنا بيسال اهو يعني، ولذلك ده خطر جدا. 2007 بي 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 يعني بينفي الاسلام خالص.
طب نقول الاسئله مباشره،
هل توافق على ان الديمقراطيه بصيغتها الغربيه القائمه وهي فصل الدين عن الدوله هي الصيغه المثلى للحكم؟
طيب
جاوب.
انا لا اوافق.
انت لا توافق، يبقى انت متشدد.
لا انا مش مشدد.
لا هو كده، هو ده هو
إن الحكم الا لله،
ما هو حتى
امر الا تعبدوا الا
اياه. هو حطها لك ازاي؟ هو كده ده بقول لحضرتك تصنيف اهو. هل توافق على ان الديمقراطيه بصيغتها الغربيه؟ هو حسمك يعني، حتى في بعض الناس اللي هنا يجي يناقشك يقول لك ايه يا اخي، طب انتوا الاسلاميين بترفضوا الديمقراطيه؟ طب تيجي تقول له طب انت خلي بالك
يعني.
خلي بالك الديمقراطيه دي بتوافق بالشرع.
عندي الشورى اشمل والديمقراطيه جزء من الشورى، فخليني في الكل واخد بالك، ولا اخذ الجزء اللي يصبح كلا.
معلش بالمنطق. بس انا هتكلم برضو بصيغه ثانيه عشان المشاهد يفهم. اصل الشورى هيقول لك انت راجل ايه شورى وبتاع، ما هو الناس العوام اهلك واهلي هيقول لك انت يا عم شورى انت انت بتستشيخ فيها. لا احنا عايزين نتكلم بصيغه لا الديمقراطيه انا وافق على الديمقراطيه
اليات السلام،
انما هل الديمقراطيه لا لما بكلم المشاهد التي تسمح بزواج المثليين
مثلا،
هل الديمقراطيه التي تسمح ب
حريه المراه
حريه الفراش؟ لا ده اخطر من كده، بتاعه الامم المتحده اللي هي مؤتمر المراه بتاع بكين
قال لك الست تتجوز 2 و3.
يبقى اذا هو
اللي هو نفس افكار سيمون بوديفوار وجون بلسارتر في الستينات
بالظبط. يبقى اذا احنا هنا كلمه هل توافق على ان الديمقراطيه بصيغتها الغربيه هي دي النقطه، لان هنا اخواننا بيقول لك يا اخي طب ما الديمقراطيه ما فيهاش حاجه، لان هو فاهم الديمقراطيه غلط. انما هنا رند حكمها بصيغتها الغربيه، عشان ما تفتحش بقى
بالظبط.
يعني هي دي الفكره تمام. يبقى اذا دي اول سؤال اهو. انت هتقول لا بصيغتها لا معلش لا انا يعني زي ما هم بيقعدوا يعني يغنوا علينا في التلفزيون في القنوات بتاعتنا يقول لك ما انتوا يا جماعه مش فاهمين، احنا هناخد منهم الديمقراطيه انما هنلتزم بالقيم والمبادئ وكذا. مش هو لا يقبل هذا، وعايزك تاخد الديمقراطيه بصيغتها الغربيه. كويس. رقم 2، هل توافق على ان الديمقراطيه تعني قيام دوله مدنيه؟ بص هنا بقى التلاعب بالالفاظ يا استاذ محمد. قيام دوله مدنيه يعني علمانيه. خلاص الموضوع
فصل الدين عن الدوله.
هو مش كاتب
زي ما قال السادات لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه.
كويس. يبقى اذا السؤال الثاني انا بوجهه لك، هل توافق على ان فصل الدين عن الدوله؟ انت هتقول يبقى انت راجل ممتاز وانت مسلم معتدل. هتقول لا اوافق على فصل الدين عن الدوله، اذا انت متشدد. يعني هو هنا ضيق خناق على يعني حكايه تقرير 2004 ده هو تعداه، هو راح مفلتر اكتر بقى، هو عايز العلماني بس هو اللي يعدي
بالظبط
تمام. يبقى هل توافق على فصل الدين عن الدوله؟ قلت يبقى انت راجل
خلاص عديت نجحت.
3،
موضوع 11 سؤال خليهم من 100.
بالظبط كده. هل تسلم بان الفرق بين المسلم المعتدل، هو جابها لك بصوره مباشره على فكره يا جماعه، الحاجات دي احنا مش جايبينها، ده واقع،
ده موجود، يعني المصره والسياسه والاستراتيجيه بيلعبوا عليها وبينفذوها
طبعا
عن طريق ضخ فلوس واموال طائله لوسائل الاعلام عندنا طبعًا. في بلدنا في مصر والسعوديه والكويت
ما احنا جايين اسقاطات الكلام ده كله طبعا يعني. هل تسلم بان الفرق بين المسلم المعتدل والمسلم غير المعتدل هو موقفه من تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ يعني هو بيلخص لك الموضوع
يعني عايز يفرق المسلم المعتدل ومش معتدل، اللي مش معتدل ده اللي عايز يطبق الشريعه، المعتدل ده اللي هو بالنسبه له عاديه يعني
مش عايز يطبق الشريعه. لا هو مش عاديه مش عايز يطبقها
هو مش عايز مباشره
يعني هو كده. لا بيقول لك كده يعني تيجي تسال واحد عايز يطبق الشريعه الاسلاميه عندك
يقول لك لا
ما تنفعش
ما ترجعوناش عصر الجمال
ده واحد يقول لك واحد تاني
راجل ما بيتقال على الشاشات عندنا في مصر وفي كل البلدان
انما في واحد تاني يجي يقول لك ايه لا طبعا بحبها بموت فيها ويمسك المصحف فيها يقعد يحضن فيه ويبص فيه كده جميل ويبص فيه
يقول لك الشريعه ده شيء جميل
بس ما تنفعش دلوقتي ما انت شايف اللي ما تنفعش هو ما تنفعش ده برضو يعدي ما هو ده علماني من الحشو والعلمانية ليها العلمانية ليها قيادات برضو الشيعة كده قيادات شيعة وليها عوام فيها أئمة الكفر اللي هم بتوع
والكل تعدي لدرجة
تانية اللي هم بيقول لك يا أخي ما يعني عايز أقول لك إنه بيمسك المصحف يقطعه من البؤس وخبره بحطه إنما هو
حطه في العربية كمان يعني
عربية بحطه كل حتة
حاطط مصحف ذهب يعني
يبقى إذا هنا هل يبقى خلاص يبقى ده كويس ده ممتاز وهم يعني انتهجوا منهج هنخش فيه في حرب الافكار ده مهم جدا اسمه التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي على فكره ده مصطلح كبير التشويه
التخريب
الايديولوجي والتشويه المعرفي ده كان خاص مش بالقيادات ده كان خاص بالعوام اللي هي وفقا لحرب الافكار
وبدأ هو حاصل عندنا في البلاد العربيه دلوقتي
عنده تشويه ايديولوجي الراجل مش يعني هو عنده حدود ادراك معينه
ما نخليها على ضوء الشرع ممكن نسميها يعني عمل فتنه تجعل الحليم حيران
ما هو ياريته حيران ده هو حسم امره ما هو لو حيران كنت هبقى مبسوط
لا ما في قسم كبير من الناس
الحيران ده بتاع نفس اللوامه ده
من الفتن اللي احنا يعني فتنه العراق مثلا خد بالك لما غزا الكويت فتنه جعلت الحليم حيران ازاي فتنه غزو العراق برضو جعلت الحليم حيران
ما بس اقليه بقى الحياره دول الاقليه لكن انا عايز اقول لك ان معظم العوام
اللي بيحصل حاليا في البلدان العربيه فتنه
طبعا يعني. فتنة ما هو انا عايز اقول لحضرتك احنا دلوقتي بنحلل الفتنه ما احنا اصل العموميات لازم ندخل في تفاصيلها
لا انا اقصد المصطلح اللي انت قلته اللي هو التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي
ده ده
يعني شوش على على المشاهد العربي شوش على المواطن العربي
بس مش فتنة. لا هو استطاع
استقطاب فئه منهم يعني
لا برضه يا استاذ محمد بس خليك معايا واحده عشان
الكلام ده انا مستنيك
اصل الكلام ده مهم
لا لازم راحتك انا مستني
نعومة شوميسكي كان حاطط 10 قواعد للسيطره على الشعوب هو فعلا
قول للناس مين نعومة شوميسكي
نعومة شوميسكي ده راجل فيلسوف فيلسوف امريكي هو طبعا يهودي
لكن يهودي الاصل
لكن هو يهودي علماني يعني هو مش بالعكس هو بيتكلم عن اليهود كلام
يعجب الصهيونيه ولا الدين ولا
لا بالعكس هو اي الكلام ضد الصهيونيه كتير يعني بس هو في النهايه يهودي لكن هو راجل اولا عالم لغوي هو اساسا وراجل له كتب جيده ك ك ك كفلسفات وكنقد للغرب والامريكي
يمكن يعني. ان ناخذ منها ما هو لصالحنا
طب بالتاكيد فكان كاتب 10 قواعد للسيطره على الشعوب منها قضية التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي يعني ايه التخريب الايديولوجي هو بيصنع لك يعني عشان مشاهد يركز في النقطة دي والحتة دي مهمة جدا يعني في غاية الاهمية لان دي الركيزة اللي بيحصل كله يعني بيصنع حدود ادراك للعقل العربي والمسلم
لا يتعداها
مش لا يتعدى يعني مش بيمسك له بندقيه
لا انا فاهم
بالظبط الله يفتح عليك
يعني بيخليه عايش في الدايره دي بس
تراكمات معينه من دينه حتى من دينه من حياته من فلسفاته بيصنع له حدود ادراك فاذا هذا الرجل كبان اخلص لقضايا امته مش هيعرف يتعدى حدود الادراك هنا خطوره الموقف يعني تراكمات تاريخيه استخدموا فيها مناهج تعليميه استخدموا فيها اعلام ميديا واعلام استخدموا فيها زنقات اقتصادية مجاعات استخدموا فيها رفاهية في بعض الأماكن الأخرى استخدموا فيها أدوات كثيرة جدا حاجات من علم النفس الإكلينيكي علم النفس السيكولوجي كل ده استخدم للشعوب دي منذ رحيل الاحتلال حتى الآن منذ تحرر هذه المنطقة وهم ما مشوش كده هم الناس دي
هلاتي على أنواع الاستعمار بعد كده
إن شاء الله
طب نعود للموضوع
تمام يبقى إذا نكمل الأسئلة عشان الأسئلة يبقى خلي بالك من بس أنا عايز بتذكر مشاهد بالمصطلح ده لأن احنا هنتكلم فيه في حرب الأفكار
التخريب الأيديولوجي والتشويه المعرفي
بالضبط بيقول لك هل تعتبر الواقع الحر للمرأة الغربية المعاصرة هو الوضع الأمثل أم لا يلا بقى وريني قول الست الجميلة اللي هي المرأة الغربية المعاصرة انت شايف ايه كراجل مسلم هل ده الوضع المثالي للمرأة فتيجي تقول له طب بس احنا عندنا يقولك ايه مالها ده شكلها جميل حلوة قوي شيك جدا
حرة
بتتكلم ناطقة باسم البيت الابيض سياسية رهيبة
وزيرة
ورئيسة وزراء
اتعينت رئيسة جامعة واول رئيس جامعة في مصر كانت دكتورة مليحة خطاب ولا معرفش مثلا العميد لكلية الطب واول مش عارف ايه تاخد بالك ده بيحصل عندنا في القاهرة كده
فهو بيحدد لك دلوقتي بيحدد لك مقاييس حتى المرأة انت موافق على الكلام ده ومن فضلك لازم تقول لي عشان اعرف احطك بقى في المعتدل ولا في المقلوب في
المتدل الوحش
واخد حياتك فانت تيجي تقول له الحقيقه انا يعني
انت بتتكلم على مخطط كان مبارك بينفذه بالظبط
هو قاعد له مبارك وما بقول لحضرتك من الاحتلال لغايه النهارده ما هو وفاق طبعا هو مش كده بالظبط بالظبط وحقوق المراه
وغيره طبعا من دول
الاسلاميه يعني العربيه يعني احنا بنتكلم ما هو بالظبط احنا بنتكلم على المنطقه الدول الاسلاميه هي المستهدفه زي ما حضرتك قلت في التقرير الاولاني ده ان هو بعد سقوط الحرب البارده هم خلاص اشتغلوا
زي ما عاملين مشكله في السعوديه مثلا يقول لك المراه سياقه من عدمه يعني تسوق ولا ما تسوقش او تدخل مجلس الشورى ولا لا
قعدوا يتكلموا في الموضوع ده سنتين ولغايه دلوقتي بيتكلموا فيه واخد بال حضرتك اللي هو المراه تسوق في السعوديه ولا ما تسوقش يعني واخد بال حضرتك
يعني هو المفروض بقى ان السعوديه والخليج والكويت يتعلموا يتعلموا المؤامره على مصر
يعني ماشي المهم يعني المهم. احنا هنقول دي تفصيلات احنا خلينا في الايه
خلينا في الاستقطاب
التنظيرات عشان انت مش هتجيبها لبره بقى
طيب
المهم يعني فاحنا يبقى قلنا ايه المراه يعني ولذلك احنا بنشوف ايه وطبعا الكلام ده في الميديا ما انت برضو ما انت في المسلسلات بتاعتك بتشوف ايه في التمثيلات
اسقاطات
طبعا الميديا شغاله 24 ساعه في الاعلاميات والاعلاميين او الاعلاميين والاعلاميات الاحياء منهم والاموات
ده احنا في مصر شوف نموذج لسه شايفين نموذج بعد الثوره اللي هو
انت برضه المحجبه انت ليه بتعمل اسقاطات
على يعني المذيعه المحجبه دي كانت ممنوعه عندنا
مثلا
على تلفزيون الدوله الرسمي
وفي تونس وفي المغرب وفي مش عارف فين وفين وفين
يعني ليه يا اخوانا ليه
يبقى اذا عندنا
وحتى حجاب امريكاني يعني هو مش حجاب مش طالع بالخبار يعني ده حجاب الامريكاني
بالظبط
حتى ده ممنوع
ما هو ده كان ينفع 2004 ما انا عشان المشاهد يتسلسل معانا ما هو ده كان ينفع ايام 2004 ايام الاسلام المعتدل
2007
لا ايش طرحا
فيش هو كده
خلاص بقى ما احنا قلنا
طب اهي
نمره 3 هو كلامه اهو
او نمره 5
يبقى ايه نمره 5 يبقى خلاص المراه فايه رايكم لا طبعا انت هتقول له لا انا عايز مراتي محجبه يقول لك يبقى ما تخشش البرلمان التركي زي ما انت شفت كده يبقى بقى كذا محجبه دي مش تبعنا
قالوا عنها الجنسيه في تركيا
بالظبط 5 هل توافق على نبذ العنف بص هنا الحيله الرهيبه دي على نبذ العنف يعني الجهاد انا اللي بقول يعني الجهاد العنف وهل دعمته من قبل او دفعت عنه زي حالتنا كده واخد بال حضرتك
ده عايز يعرف انت نيتك حتى
طبعا
يعني نيتك حب الجهاد عايزه ولا مش عايزه
بالظبط كده يبقى اذا هتقول له والله ايه العنف ده لا اولا انت ما هو المشكله ان اللي بيحضر بقى تحت الاسئله دي ويقع تحتها اول ما يسمع كلمه عنف لا عنف ايه اوعى لا انا مش ضد العنف فضد العنف ده هو اصلا بيعمل اسقاط على العنف ده اللي هو مين الجهاديين او مش الجهاديين اي حد مش عاجبه او اي حد هو بيدافع عن نفسه باستخدام اي قوه فده هو ده قوه هي قوه عنف اهو ده مش عنف ده واخد بال حضرتك فهو بيعمل التدليس من هذه
بمناسبه المراه وخروج المراه وتفافق على المراه وحريه المراه كان مع الدكتور اكرم حجازي من سنه كده قلت له نفس المصطلح قلت له هم ليه عايزين يخلوا بلادنا كرخانات ليه يمكن تنطبق الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة حبائل الشيطان
يعني هو المشكلة كلها ان هو عنده خطة متكاملة جزء كبير منها المرأة طبعا والمرأة فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبعدين غير انها فتنة الحقيقة ان المجتمعات بتبنى من خلال المرأة المرأة ام المرأة بنت المرأة زوجة هي المجتمع مش نص المجتمع زي عندهم احنا عندنا ثلاث ارباع او هي المجتمع كله
بس ما ينفعش يطبق خروجها بالإباحية دي عندي السبب لان انا عندي حدود حلال وحرام
هو عايز يهدر
هو ما عندوش حدود حلال وحرام هو لما يخرجها لي عريانة كده وانا عندي حلال وحرام هضيع وقتي في ان انا اعمل تليفون ان انا اتجسس ان انا احب ان انا اخرج ان انا مش عارف ايه يبقى هو كده شغلني
بالظبط
شغلني اخلاقيا شغلني عن العمل شغلني وهكذا
انت ده طب ده صح ده من ناحيتك انت انما من ناحيه المراه نفسها ان هو افقد المجتمع العنصر الوحيد بتاع الضمانه بتاعته بقول لحضرتك المراه
على اساس تربيه الاولاد كمان
كل واحده ست ام ايوه كل واحده ست بتسقط قدامها اربع رجاله او خمس رجاله
مثلا
اللي هو ابوها واخوها واولادها عندها ولدين او كذا كل واحده ست مش بس انت لو سقطت انت رجل خلاص بص
انت راجل
انما الست فعلا كل واحده ست بتوقع قدامها اربعه
بتوقع اسره
طبعا
مش اسره كذا اسره
بالظبط
اسرتها واسره جوزها واسره خالتها
وفضلا عن انها هتربي عيالها بالشكل الهون فعيالها هيعملوا بقى امتداد
يا ولاد الذين بس هم عايزين يعملوا اباحيه عندنا من خلال المراه في بلداننا الاسلاميه لانهم عارفين ان عندنا حلال وحرام فبالتالي يخليك عندك ازدواجيه في الشخصيه فكده يبقى شق الشخصية الإسلامية.
وبعدين هو بيحط لك خليك فري يا اخي, خليك فري فري يعني خليكي فري انت ايه فري يعني فري ازاي يعني يعني فري ايه
فري
يعني عامل ايه طيب يعني فري ايه حضرتك؟ لا هو في اهو حره هي المراه الحره في للمراه الغربيه المعاصره مش بتعجبها شكلها في مسلسل كذا جميله شكلها حلو وبعدين بتتكلم في السياسه وبتخش وتاخد وتدي وبتاع طب ليه ما تكونيش زيها؟ على فكره هم بيقولوا كده فعلا جماعات تنميه المراه وكذا بيقولوا ليه مش عايز تبقي زي الفلانه ديت الجميله
اللي ما هو النجوم عندنا اللي هم الفنانين والفنانات فبالتالي
هم قدوه
عايزين يعملوهم ايوه
هي ده, ده في منهم هيفتحوا يعني هينشطوا الاديان وهي
دعوه دينيه الهام شاهين سمعت انها بتعمل قناه دينيه هيمسكها علي جمعه
ما اعرفش اسماء يا حضرتك
احنا نخاف يا عم خالد
لا ما بخافش بس ما اعرفش حقيقي يعني. طيب هل تقبل القيم الليبراليه خلي بالك هو بيجيب من الاخر هل تقبل القيم الليبراليه الداعمه الى الحريه المطلقه للإنسان والاقتصاد الحر؟
لا صيغ دي تاني عشان أنا
أسمح. هل تقبل القيم الليبرالية الداعمة؟ بص هو بص بيقول له إيه بقى؟ هل تقبل القيم الليبرالية؟ ده جزء وبعدين عايز إيه؟ هو عارف الراجل غلبان ده بتاع فول وطعمية مثلا أو الراجل قاعد ما هي الليبرالية
شركة في المصطلح
ما هو قاعدين دواخيله على الليبرالية بقاله 200 سنة وتلاقي في ناس عم تتكلم
أو بقى يوم الفول عندنا فمسطول من الفول
أو يعني الراجل عمال كل يوم الليبرالية والليبرالية فبيقول له بص يعني بيقول له بص الجميلة بيقول له الليبرالية بص غالبا مش بس يسكت ويخرس عشان احنا نجيب معنى الليبراليه ونفهم الناس ايه هي الليبراليه لا يقول له ايه الداعمه الى الحريه المطلقه للانسان والاقتصاد الحر بص المصطلحات واخد بال حضرتك طبعا الاقتصاد الحر ده اللي هو الربوي خلي بالك والحريه المطلقه
اللي هو الراسماليه المتوحشه
الحريه المطلقه اللي هي من ضمنها حريه الفراش ومن ضمنها الاجهاض ومن ضمنها حاجات كتيره جدا واصلا الليبرالية ليها تعريفها يعني مش حاجة كده هم صنعها الغرب او ده ليها تعريفاتها موجودة من ايام جان جاك روسو لما بدأوا في القرون الوسطى في القرن التاسع عشر وخبر حضرتك يبتدوا ينظروا الفلسفات معينة عشان يخرجوا من هيمنة من هيمنة الكنيسة لا هو دخل حيز التطبيقات لما كان في
الثامن عشر
في الثامن عشر بداية من جان جاك روسو جون ستيوارت بتاع الاقتصاد الحر والناس دي كلها حطوا بدأوا يحطوا ليه ومعهم حق على فكرة بالمناسبة انا عايز اتكلم مع المشاهد في النقطة دي لو تديني اقل من دقيقة عشان النقطة دي عندهم التباس في الكلام ده من الاعلام ومن شدة خطورة الاعلام ايه هو الالتباس ده لو حد سألني عن الليبرالية انا طبعا انا درست الليبرالية جيدا جدا يعني من مصادرها لو حد سألني عن الليبرالية هقول له هيقول لي ايه رأيك فيها الليبرالية كويسة ولا وحشة هقول له الليبرالية بالنسبة للزمن بتاعها وللأيديولوجية بتاعتهم اللي كانت موجودة وللظروف اللي كانت موجودة الناس دول عملوا فعل خير ان هم ألفوا موضوع الليبرالية ده اللي هو جان جاك روسو وجون ستيوارت وكل اللي نظروا للفكر الليبرالي ليه لماذا؟ لانه هو كان خاضع تحت ما يسمى بهيمنة الكنيسة كانت اوروبا نازلة في منحدر
رئيس لا علم الكنيسة ولا دين
بدأوا يلبسوا ورق الشجر يعني بدل اللبس وبتاع فكان عايز يعمل اي ما عندهمش دين اسلام ولا عندهم اي شيء فكان عايز يعمل اي نوع من انواع
التحرر من السلطة الدينية
بالضبط
الدولة الثيوقراطية
في هذه الظروف الخطيرة اللي بيتحركوا هم الفلاسفة فالناس دي راح تحطت نظريات معينة قدر بيها يسحب اوروبا من هذه الهيمنة الكنسية الغير عادية اللي هو جور الاديان اللي هو احنا كلمنا فيها الحلقة اللي فاتت اللي هو كان ايامها يسمى
جور الاديان القس الذي يستطيع ان يتشبه بالرب هو الذي يعطيك كل شيء الدنيا والاخرة
لان الليبرالية تعريفها كده فعلا ان هي الحرية المطلقة الليبراليزم
انا عايز اصدق على كلامك ده مش خالد واقول ان هم كانوا عايزين يعملوا ده لان الكنيسة اعدمت جاليليو حينما اخترع المنظار
بالظبط كده
يعني تخيل منظار
هيعمل ايه
بالظبط قالوا لا علم الا علم الكنيسه وحكمت الكنيسه في وقتها في عصور القرون الوسطى على جاليليو العالم بالاعدام
كانوا بيقفوا
امام اي واحد زي جان جاك روسو ده اللي عمل هذه عايز يخرج من بوتقه الكنيسه
حقه.
من سيطرتها
انا وافق عليه
اللي هو ما تسمى بالدوله العلمانيه انا عندي ما ينفعش دوله علمانيه لان انا الاسلام منهاج حياه
ما احنا مش عايزين بس المطلقات صح جدا بس هم حبوا يعملوا ايه بقى هو قال لك طب ماشي يا اخي طب ما هي نجحت هناك هي نجحت من ايه ما هي نجحت بالظبط كده انا اسف التعبير ده في المشاهد يستحملني فيه بالظبط انت شفت بدله جميله جدا على واحد تخين فروحت رايح جايب البدله دي بنفس المقاس بتاعها تقول لك طب شوف الناس بتاعته لا 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 انا عايز هو نفس الشكل ده ايوه يا عم هنجيب الشكل ده بس لازم نجيب حاجه مقاس لا 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 هو الشكل ده رحت جايب انت بدله
طلعت ضيقه واسعه
واسعه جدا ولبستها وفرحان بيها يعني شكلك عره اصلا لكن انت مبسوط بيها جدا ايوه هو كده فعلا هو ده جان جاك روسو لو كان موجود هنا دلوقتي ما كانش هيحط قيم الليبراليه خلاص
لانه عنده كمان في فارق بيننا وبينهم عشان ما ينفعش العلمانية عندنا ان هم عندهم المسيحية او الانجيل مجموعة تعاليم ليس فيه تشريعات. انا عندي في الاسلام من بداية ما اصحى من النوم الصبح
بالظبط
لغاية ما انام وانا في ذكر الله، حتى لما ادخل دورات الخلاء عندي ذكر، لما اركب القطار عندي ذكر، اركب السيارة عندي ذكر. ازاي افصل ده عن الدو عن الدين
بالظبط؟
يعني ازاي افصل الدنيا عن الدين؟
مش من ناحيه برضه مش من ناحيه عاطفيه، عشان الناس
مش من ناحيه عاطفيه.
انا بقول لك الليبراليين يعني يا استاذ محمد بيعملوا علينا مشاكل، بيعملوا انتي ميديش ارهاب فكري.
لا ما فيش،
يعني يجي يقول لك ايه ايوه اهو شفت الاسلاميين بيتكلموا فيها. الحقيقه 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 هي مش من ناحيه عاطفيه، هي من ناحيه فلسفيه. من ناحيه فلسفيه انت زي ما حضرتك بتقول، انا هاخد من كلامك انت بتقول انا عندي منهج، المنهج ده مش عامل لي مشاكل
بالزبط.
المنهج ده ما عملليش اضطراب كنسي،
مش عملليش ما تتعلمش
بالظبط كده،
ما قاليش ما تخرجش،
فانت عايز تساعده
ولا تنسى نصيبك من الدنيا تفسح واغنى وشوف
وخلق القصور وعمل كل حاجه. ان انت يعني انت كغرب يعني ان انت لا تؤمن بالشق الروحي بتاعه. يعني انت بتقول ان رساله محمد صلى الله عليه وسلم غير صحيحه وكذا، براحتك. بتقول ان مفيش اله، في ناس ملاحده، براحتك. بتقول انه كذا، براحتك. انما خليك معايا انا، ناقشني في اللي هو الاسقاط الحياتي بتاعي بتاع الاسلام
بالزبط.
النظريه بتاعتي ما هي زي نظرياتك، خليني انا براحتي اعيش بيها. انت مش عايز تؤمن، انت ما انت حر. يعني هي دي الفلسفه، انا عايزها من ناحيه فلسفيه وليس من ناحيه عاطفيه. احنا مسلمين وعايزين الشريعه وبتاع،
لا لا لا, لا
انا عايزها كده
زي ما قلت لك، بنهاج حياه
احسن.
فلا يصلح ان تفصل حياتك
طبعا يعني
حياتك في الاسلام.
احنا كمسلمين
العقيده،
احنا مسلمين لا يصح اسلام المرء ولا يكتمل ولا يصح اصلا الا بتطبيقه على واقعه. ده بالمناسبه
يعني نكمل باقي الاسئله.
يبقى اذا هل تقبل القيم الليبراليه؟ قلناها وعرفنا يعني ايه القيم الليبراليه. هل توافق على استثناءات في حريه الانسان؟ واخد بال حضرتك
زواج المثليين اللي اقرته الكنيسه الانجيليه في اوروبا في امريكا مثلا زي كده ولا ايه؟
ما هو يقصد كده، بس هو بيتكلم بصيغة عامة.
الكنيسة الانجيلية طلعت فتوى رسمية قالت يجوز زواج الرجل من الرجل.
ايوه،
ويقعد عليه في الكنيسة.
هو بياخدك يا استاذ محمد بالتدريج. انت النهاردة عندك انظمة ديكتاتورية في المنطقة.
هيساعدك لتفرق
الناس. في قمع، ايوه في قمع حريات. فهو بيوظف اللي هو الانتميديشن اللي انت واقع تحته ده. ايه ده؟ انت مش عايز حرية؟ انت هل يعني انت ضد حريه الاستثناء؟ هل تقبل فيها اي استثناء؟ انا كنت في يعني في نقاشات الدساتير في المنطقه سواء في مصر او في العراق او في كذا، كانوا بيركزوا على النقطه دي قوي. لن نقبل على اي مساس او استثناءات بحريه الانسان. الله، طب تعالى هنا، انت عايز ايه؟ انت تقصد ايه؟ انت يعني تقصد ايه بحجم الحريه؟
عارفي
يعني ايه يعني؟
هل حريه مطلقه ولا مسؤوله؟
اكتبها لك كده في الدستور عشان بعد كده مع الزمن واحنا مع بعض يعني هيمشي لك زواج الشواذ والمثليين وهيمشي لك حاجات كتير. هو عارف هو بيعمل ايه، لانه هو خلاص
بس الاول يدي لك الحريه ويخلصك من ربقه الديكتاتوريات.
بالظبط، ده هو يعني هو عايز يستفيد بدي. هو اصلا هو اللي اوقعك في دي،
هو اللي وقعك تحت الضغط وقايل للحاكم بتاعك يضحك
عشان يقول لك ها شفت بقى انت بقى ضد، انت معايا استثناءات للحريات بتاع يعني انت هتفهمها على انها بقى مظاهرات او ان انت تتكلم في الصحافه او الاعلام، انت هتفهمها كده. لكن وهي فعلا كده جزء منها يعني،
ده في جزء اخر الانترودكشن المقدمه
بالظبط
يعني كده مسقطك
هذا هو كفرنج بالظبط. ان هو تحت الكفرنج ده هو عارف هيعمل ايه بعد كده. هو عارف كويس
او المهم يصطادك
بالظبط
يستلمك.
انت هتقول له ولا استثناء يعني اللي عايز يفتح جريده يروح بدون اي بتاع. ايوه حلو جاي. اللي عايز يروح مش عارف
الاحزاب بالاختيار
ماشي كويس،
الجمعيات الاهليه
بالاختيار لسه ومع بعض احنا بقى كلنا وبتاع. انما هو في النهايه هو عايز منك بس ان انت تقول كده انه لا يوجد اي استثناء. انا سمعتها من
ناس كتير،
لا يوجد اي استثناءات تمس حريه الانسان. طب ما حريه الانسان ان هو يتجوز راجل، الراجل يعني يتجوز راجل، ايه رايك
في لا وبلاش دي بلاش دي بلاش
يعني
دي. لا
حريه البنت بلاش دي 16 سنه حريه الفراش
بلاش دي.
تروح براحتها
حريه الانسان حريه الانسان ان انا لو عايز مراتك ممكن
يعني دي
خلينا في دي
ماشي
عشان بس يفوق اعمل له تشوك صدمه.
وهي بنتك لما تخش عليك بواحد في ايديها تقول لك بابي ده
مثلا
ده ميمي صديقي هتبقى مصيبه. ما هي بالظبط دي هو كده. فهو بيستدرجك يعني احنا ده كله في الحرب الفكريه. ما هو ده تحلل للمجتمعات. ما هو ده التخريب الايديولوجي. وعلى فكره في عندنا اجزاء معينه.
طب عايزين نكمل عشان بس نكمل باقي الاخر عشان ناخد القسم الثاني حرب الافكار.
طب هل تؤمن بحق الانسان في تغيير دينه؟ واخد بالك؟
تمام.
فانت هتتكلم فيها هتقول ايه؟
باسم الديمقراطيه ممكن.
طب اسم طبعا باسم
احنا خلاص احنا نقلناك دلوقتي حيدنا الدين. لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.
انا ليت باسم الديمقراطية ده اسم الاسلام المعتدل.
يعني
اذا كنت مسلم معتدل فتوافق على انه واحد
وافق ان حد غير دينه. طب وفين حد الردة؟
ما هو بقى خلاص ما ده عنف عمل عنف. ما هو ده عمل عنف.
طيب.
ودماء.
نعم.
يبقى هنا هل تؤمن خلاص؟ هل تعتقد بوجوب تطبيق العقوبات الجنائية في الشريعة الإسلامية؟
يعني انسى الحدود، نسيت الحدود خلاص.
حدود
الله. بعد كده بعد كده
كان عندي فاصل. تتعدى مصادر التشريع. هل ترضى بتولي الأقليات الدينية؟ احنا قلناهم الحلقة اللي فاتت. غير المسلمة بمناصب عليا.
انا عشان عندي فاصل. طيب. كان في الحلقة الماضية ذكرت واقعة ان نفس الأسئلة سئلت لدكتور برهامي ودكتور عمار عبد الغفور، وقلت بالضبط لان هناك من اخواننا سلفيه اسكندريه قالوا انت تتجرأ على الشيخ وتقول انه في مبدا الولاء والبراء ويعني متحلل منه. لم اذكر هذا على الاطلاق، بل في الحلقه الماضيه قلت انني تواصلت مع الدكتور برهامي وتواصلت مع الدكتور عماد غفور، اياميها كان رئيس حزب النون، فرد على الدكتور عماد غفور وعلقت تعليقا معه تليفونيا، مكالمه تليفونيه عاديه، قلت له يا دكتور لا تقعوا في فخ اني يستدرجكم هؤلاء الاعلاميون الخبثاء في اسئله مثل هذه يعني. وكان ساعتها السؤال هل توافق على ان مسيحي يحكم، ده تحديد اللي علقت فيه لاني قلت الدكتور ياسر برهامي ما ردش عشان بس يبقى بالانصاف، وده في الحلقه اللي فاتت برضه. فممكن مسيحي يحكم، فهو بيسالك السؤال عشان تدخل انت باسم الدين تقول اخواننا المسيحيين وحبايبنا، هو يريد منك هذه الاجابه. لكن انت فورا يا دكتور عماد المفروض انك انت مجرد ما يسالك هذا السؤال هتقول له انا دستوري متقدم عند ستير الغرب، ستير الغرب تشترط ان يكون رئيس الدولة المرشح مسيحي، اما في الدستور المصري وعلى مدار الدستور ده من 23 لدلوقتي لم يحدد ديانة رئيس الدولة، فانا متقدم عنه. فبالتالي تحولت يا دكتور عماد من موقع الدفاع الى موقع الهجوم على ذلك المذيع الخبيث، هذا ما اردت تفصيله في الحلقة الماضية، وربما فهم غلط حتى يعني لا يجتزأ كلامي ويقال انني تجاوزت في حق احد. لم يرد علي وقتها الدكتور برهامي، رد على الدكتور عبد الغفور وذكرت له هذا تحديدا، وكان بهدف ان اضيف هذه الاضافه لهذا القامه الكبيره الدكتور عماد عبد الغفور. فاصل ونعاود اللقاء بحضراتكم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفي هذا القسم الثاني من الحلقة نتناول حرب الأفكار، وهي نوع من أنواع الاستعمار الجديد بعد أن رحل الاستعمار بعسكره ودمويته التي جثمت على صدر الأمة قرابة 150 عاما. كما أجدد تحية لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والعلمية. جد لك تعيش.
حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله. فده الكرام، مضت سنوات على الغارة الأمريكية على العالم الإسلامي في شقها النظري الذي أطلقت عليه واشنطن وصف حرب الأفكار، تلك الحرب التي اعتبرت مكملة للشق العسكري من الغارة، وهو الذي استهدف كلا من أفغانستان ثم العراق ثم تعرقل وتعطل برحمة من الله عن بقية البلدان، وقد وضع الأسس الفكرية لحرب الأفكار لويس باول في بداية السبعينيات الميلادية من القرن العشرين، وذلك لمواجهة الفكر الشيوعي المناوي للرأسمالية الغربية. ثم عمل ويليام كروز على تشغيل هذه الأسس من خلال مراكز بحثية للغرض نفسه. وبعد سقوط الشيوعية واحتياج أمريكا لاصطناع عدو بديل، توجهت أنظار تجار الحرب الغربيين نحو الإسلام ليكون هو الند الجديد في صراعات القرن الجديد. وأطلق وزير الحرب الأمريكي في عهد بوش الابن دونالد رامسفيلد موجة جديدة من حرب الأفكار، عندما قال في حديث لصحيفة الواشنطن بوست في 27 من مارس عام 2003 إبان غزو العراق، قال: نخوض حرب أفكار مثلما نخوض حربا عسكرية، ونؤمن إيمانا قويا بأن أفكارنا لا مثيل لها. وأضاف: إن تلك الحرب تستهدف تعبير تغيير المدارك، وإن من المحتم الفوز فيها وعدم الاعتماد على القوة العسكرية وحدها. نعيد ما قاله مرة أخرى. قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إبان غزو العراق في 2003: نخوض حرب أفكار مثلما نخوض حربا عسكرية، ونؤمن إيمانا قويا بأن أفكارنا لا مثيل لها. وأضاف إن تلك الحرب تستهدف تغيير المدارك، وإن من المحتم الفوز فيها وعدم الاعتماد على القوة العسكرية وحدها. وقد نصت الورقة الرئيسة لاستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت على أن أحد أهم أدوات أمريكا في نشر مبادئها في الشرق الأوسط هو شن حرب أفكار مع اللجوء للخيارات العسكرية عند الحاجة. حتى إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونديليزا رايس عبرت عن قلقها من انهماك أمريكا في تلك الحرب الصليبية الفكرية التي عبر الصليبية الفكرية إلى حوار أو إلى جوار غماسها فيما أسماه بوش الحرب الصليبية العسكرية. فقالت في مقالة لها في الواشنطن بوست في ديسمبر 2005 إننا ضالعون في حرب أفكار أكثر مما نحن منخرطون في حرب جيوش. قالت كونديليزا رايس إننا ضالعون في حرب أفكار أكثر مما نحن منخرطون في حرب جيوش. نتوقف عند هذا القدر من هذه المقدمة التي تلخص ما نلخص ما نقدمه في القسم الثاني من هذه الحلقة من استوديو صفا حول حرب الأفكار. باشمهندس خالد، عايز أقول أني هناك استعمار تلون وتشكل بأشكال ليست بالقوة العسكرية والغزو العسكري كما كان أيام بريطانيا العظمى وفرنسا وهولندا وغير ذلك، سمي بحرب الأفكار. يعني عايز أخذ بس آخر نقطة عندك، لأن توقفنا قبل الفصل عن نقطة 10 لتؤمن يعني تولي أقليات دينية في البلدان الإسلامية. نمرة 11 اللي هي إيه؟
11 اللي هو ختم بهل تؤمن بحرية بناء المعابد لغير المسلمين في بلاد الإسلام؟
زي البلد لما كان بيقول لك أنا أؤمن ببناء معبد الهندوس في مصر.
نعم،
مصر الإسلامية السنية.
كل هؤلاء الناس بينطلقوا من منطلقات. أنا بس عايز قبل ما أترك تقرير راند ونخش في حرب الأفكار، هو طبعا مرتبطين ببعض، بس قبل ما عايز أخرج عايز أقول أنه يعني من الأسئلة دي أي واحد بسيط عادي جدا هيكتشف أنه هم مسكين الإعلام عندنا، لأنه هذه الأسئلة هي التي تكرر 24 ساعة في القنوات الفضائية، في المنتديات، حتى في الإرهاصات السياسية،
الندوات الفكرية، ورش العمل،
في الصراعات السياسية الموجودة في الأحزاب، في الطرح، في البرامج،
الناس في البيوت،
الناس في البيوت.
إيه المشكلة يعني؟
انا عايز اقول ان هو اللي اخترق يعني بغض النظر انا عايز اتكلم، عايز اقول 11 سؤال يعني الناس بتلعبش، هو وصل لك خلاص يعني البلدان العربية دلوقتي في المنطقة.
انا سؤالي اللي كان لحضرتكم وجاوبتيني شريف، هل الاعلاميين كانوا واعيين لهذا ولا بيرددوا ببغاوات؟
الحقيقة هذا وذاك،
يعني هناك هو يعلم هذا ومبرمج ودفع له المال
طبعا يعني وجزء اصيل
بياخدوا ملايين.
انا اعلم
يعني اقول لك معرفش فلان الفلانيه بتاخد لها مليون ونص.
لا انا اعلم ناس بعتتهم المخابرات الامريكيه بعد الثورات الربيع العربي على كل الدول العربيه وش كده على طول. انا بقول لحضرتك اعلاميين كبار،
لا انا بكلمك اعلاميين العرب،
هو العرب
هنا اللي في مصر بياخدوا مليون ومليون في الشهر. ده
استاذ محمد، برز نجم بعض الاعلاميين العرب بعد ثورات الربيع العربي لم يكونوا يعملون في هذه المنطقة أصلا، كان منهم شغالين في واشنطن، كان فيهم مراسلين في قنوات تانية برا، كان في كذا، كلهم
جمعوا
مرة واحدة ونزلوا بالباراشوتات على المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي،
وأصبحوا يتقدمون برامج مهمة
جماهيرية ويحملون كل هذا المنهج وكل هذا الفكر وكل هذه الأمور. ما أنت حضرتك بتسألني بتقول لي هل هم يعني يعلمون هذا أم هم كالأنعام بل هم أضل؟ في منهم هذا وفي منهم ذاك، في بقى منهم الهبل الهطل، يعني اللي هم ايه الهبل الهطل، هو راجل اصلا ضحل للغايه للغايه،
مش قاري
خالص، لا ابيض ولا اسود ولا عارف هو بيقول ايه ولا صح ولا غلط، انما هو عارف ان الطريق ده عمال ياخد يجي له فلوس كل يوم الصبح، يطلع زي ما حضرتك بتقول كده ملايين وفلل ومهم، اصبح مهم
بالظبط.
وهو يعني عايز اقول لك ان سبحان الله
الناس بتشاور عليه في الشارع وتقول لك المذيع،
حتى الكلام يعني مش متراء اي حاجه،
ادوا له فلوس وشهره، ماله شهره، عايز ايه تاني؟ قول اللي احنا عايزينه.
فدول كان انعام بل هم اضل، انما هناك من هم جيد عندهم مأمورية ماشيين توفقا للمسألة دي، تبقى يعني يعني اعلاميين.
نمرة 11
هي لبناء اللي هي الايه
بناء المعابد
والحاجات.
طيب ننتقل لحرب الافكار
خلاص. انا بس المقدمة هايلة طبعا حضرتك تفضلت بيها، انا عايز بس اجيب برضو ايه اربط اعمل ربط عشان الناس، يعني يا جماعة احنا بنعيش محصلة تاريخية، يعني احنا مش فجأة لقينا امريكا هي دلوقتي
الامبراطورية اللي تحكم العالم،
حصلش الكلام ده. احنا بنعيش محصلة احداث تاريخية، المشكلة ان احنا امة لا نستفيد من تجاربنا
خالص التاريخية. احنا بنعيش اليوم بيومه او بمستقبل يعني يعني cut off هنا from يعني today اللي بعد كده خلاص. انما قبل كده مالناش علاقة بيه. انما حقيقة الامر
ماشي يجوز انك تعيش اليوم بيومه دينا على مستوى الاشخاص العاديين والافراد، لكن مستوى المنظرين والحكام والرؤساء والوزراء ورجال الدولة لازم عندهم رؤية واستراتيجية.
تمام. المهم ان الأمة لابد أن تستفيد من تاريخها. إنما إحنا لا، إحنا عندنا التاريخ ده تقريبا ما نعرفش حاجة. مش عايز أقول التاريخ اللي هو كان يعني القصص اللي هو بتروى، لا الأحداث التاريخية والتحليلية. على سبيل المثال نضرب مثلا حرب الأفكار. متى بدأت حرب الأفكار؟ اللي بيقول لك معرفش إيه ورامسفيلد وتنظيم من مؤسسات راندو، لا هذا الكلام ده من زمان خالص، من أي حتى أنا عايز أقول إن هو من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده فعل حقيقي. إنما هو تقنن بقى ودخل في إطار الحيز السياسي إمتى؟ بعد الاحتلال. الاحتلال لما جه مشي هنا مشي من المنطقة، هو لم يمشي كده يعني مشيش كده وخلاص والله يعني
ساب أزرع في المنطقة
وكان يقدر يستمر. إنما هو لقى كلفة الاستمرار العسكري أكبر بكتير جدا من اللي هو الاحتلال،
المكاسب اللي بيحصل عليها
أو يستطيع يفعل من خلال طرق أخرى. الاحتلال اللي هو احتلال من
حرب أفكار
بالضبط كده. وأضرب لك مثل والمشاهد يعرف، الناس العواجيز يعرفوا الكلام ده. هو طبعا انا مش عجوز
لكن زيان.
انا لا لا مش زين، انا مش عجوز. انا بس قريت لا الحقيقه ايام الاحتلال البريطاني لمصر تمام. دانلوب وزير المعارف البريطاني مذكراته ببساطه شديده، بس هاتوا مذكرات دانلوب وزير المعارف البريطاني اللي هو وزير التعليم في مصر، ماذا كتب وماذا اسس لمناهج واسلوب تعليم معين الى الان بنعاني منه. كان مدخل للمصطلح اللي بقول لحضرتك عليه هو التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي ورسم حدود الادراك حتى للطبقات المثقفه حتى للمثقفين. بيقول لك ان احنا عملنا طريقتين للتعليم. انا باختصار شديد لانه ده مدخل لحرب الافكار.
انا معاك.
طريقتين للتعليم. الطريقه الاولى طريقه مميزه للخواص، الطريقه الثانيه للعوام. الطريقه الاولى انا هاخد مثال نموذج لمصر يعني اللي هي مدارس فيكتوريا. طبعا الناس العواجيز اهلنا
فيكتوريا كوليدج
فيكتوريا ده في كانت في مدارس في كليات فعلا جامعه فيكتوريا كانت جامعه
ولا زالت الى الان
كويس. ما ده توسعت بقى، ده في بقى عندك حاجات تانية. انما انا عايز اقول اللي هو تاسيس المساله، تاسيس قضايا التعليم، لانه التعليم هو اللي بيرسم حدود الادراك. ما انت من اي تراكمات ثقافيه
بيخرج لك جيل مؤمن بما درس
او بيحدد لك اطر الفكر، يعني كيفيه التعاطي مع الاحداث، طريقه تفكيرك بغض النظر عن المعلومات، يعني طريقه تفاعلك مع الواقع هتبقى ازاي. فقال لك احنا خدنا عمل ايه، ده هو اللي بيقول كده، كنا بنختار الصفوه. ايه هو حكمه ومعاييره للصفوه؟ الصفوه هو الذي يمكنه الاجابه على الاسئله دي اللي هي بتطرح دلوقتي بعد عشرات السنين او مئات السنين، اللي هو يستطيع ان يتخلى من كل شيء زي أدباء كبار أساميهم دلوقتي رنانة كبيرة جدا وعلماء مفكرين ومنظرين. فخدوهم خلوهم مصطفى، وكان مش أي حد يخش مدارس فيكتوريا دي، كان بينقي واللي كمان بيفلتروا هنا في مدارس فيكتوريا يبتدوا يوديه عصر البعثات. لو حضرتك تتذكر
طبعا
البعثات في فرنسا بره
أيام
يزبطوا ويحشروا بقى
يعني السربون
السربون بالظبط جامعة السربون
طه حسين وداه السربون من مغاغة كان عمال ياكل عسل اسود لما قطع قلبه
طبعا
راح لقى إضاءة هناك
فهو
رجع قال لك القرآن نص أدبي يجب نقده في كتابه الشعر الجاهلي.
أحسن.
وقيل من علماء أزهر حاليين انه لم يتب عن هذه المقالة ومات على غير دين الإسلام والله أعلم.
جيد. انا مش عايز احنا ايه
لا عايزين نسقط على الواقع بقى
ماشي.
وبحدة
خلاص هنسقط على الواقع وبحدة الحقيقة لانه احنا بنعاني منه، ما هو ده الواقع بتاعنا احنا. يبقى اذا فيكتوريا يبقى هو كان طه حسين عدى على فلتر اولاني ينفع ولا بينفعش اللي هو مدارس فيكتوريا هو اختيار اولي ينفع يبقى هاته لنا بره وهكذا.
ده دخلوا كرازماري كمان دخلوا من الازهر على السربون
طبعاً
على السربون
يملأ بافكار معينه كما قال بالحديد والنار زي ما قال احد الفلاسفه المعاصرين يعني قال احنا كنا بنختار من الصفوه عند هؤلاء الناس عندنا احنا ونيجي نجيبهم عندنا في عصر البعثات ونرسم على جباههم بالحديد والنار قيمنا وتقاليدنا لكي يعودوا الى يعني اوطانهم يكتروها يعني يعني يتقيؤوها ويبتدوا يعملوا ايه هذا التشويه الايديولوجي والبتاع. فاذا مدارس فيكتوريا والكلام ده
دور
من لسان مذكرات دلوب اللي مش مصدقني يرجع يقرا مذكرات دلوب وزير الموارد البريطانيه.
النوع الثاني بقى
ودول كانوا اقليه وصفوه. النوع الثاني هي المدارس الاميريه,
دول ولاد البشوات.
المدارس الاميريه لا مش شرط البشوات, لو ابن باشا عنده قيم ما ينفعش. انا عايز واحد زي اللي بيطلعوا دلوقتي يترقصوا دول في الاعلام, يعني عايز حد ملوش معنى واجي احمله يعني. انما مش الاساس
نوع ثاني ولا ايه يا باشمهندس خالد؟ مش عايز تقول مش عارف ليه متحفظ انت مش عارف تقول
لا, يعني هو الواحد دايما بيحب ايه يعني ما يجرحش في بالاسماء. احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا وعي عام. انا ما يهمنيش انا لا يعنيني هذا ولا ذاك, يا رب يهديهم كلهم. انا بس يعنيني الفكر, يعنيني الانضباط الفكري, يعنيني توسع حدود الادراك, تصحيح.
خلينا في المدارس الاميريه.
انا بتكلم بصفه عامه. المدارس الاميريه بنعاني منها بقى, هو التعليم الاميري العادي ده. ده كان قايل كده, دلوب كاتب كده في مذكراته, بيقول لك ان احنا كان اهدافنا ان احنا نخرج واحد يا دوبك يقدر يفك الخط, ويعني يبقى عقليته تنفيذية وليس تنظيرية, بمعنى أنه لا يفعل إلا ما يملى عليه,
يقاد ولا يقود.
بالضبط, لأنه العقل البشري, أنا عايز أدخل في حتة فلسفية مهمة تخدم على القضية دي, حتة طبية, والسادة الأطباء عارفيني أنه المخ العقل البشري فيه جزئين, يعني هو منقسم فصين, فص أيمن فص أيسر. فص خاص بالجزء التنظير التفكيري اللي هو بيفكر وينظر وكذا وكده, وفي فص تاني تنفيذي فقط. ولذلك المساحات بتختلف من شخص لآخر, يعني في شخص تلاقي المساحة التنفيذية عنده أوسع, فتلاقيه
باور بقى وبيتحرك,
إنما ما يقدرش يفكر في أي فلسفة. عايز واحد يفكر له يديله تعليمات, بيسموه بين قوسين يعني, أنا آسف اللفظ يعني, حمار شغل. وفعلا مفيد جدا في هذا الموضوع ويرتكز عليه, ودي خطأ واستراتيجي وقعنا احنا فيه هنا في الأمة دي. كنا بنختار اللي يقولك ده كفء ده كذا, إنما ما عندوش فكر, ما عندوش تنظير. اكشفوا عليه, هاتوه وقعوه تحت اختبارات مراكز البحوث الامريكيه زي حكام العرب كانوا بيساعدوهم على هذا الاساس. بيبقى ومخلص ووطني, انما هو ما عندوش تنظير. عنده المساحه لو هي دايره كده, عنده
نموذج الفص بتاع التنفيذي,
فبيجيب له التنفيذي وهو متعود بطبيعه الحال التنفيذي ده ان هو كان بياخد الامر من الجزء الفص الثاني, فلغى له الفص الثاني وبقى هو اللي صحيح والله بقى هو اللي هو ينوب عنه. الغرب بقى ينوب هو الفص الثاني, فيبتدي يوجهه ادراكيا والعكس. والتاني اللي هو منظر ده, وتلاقي فكره تاني تلاقيه كسول حتى, يعني تلاقي واحد العباقره
اللي بيفكر ده
تلاقيه كسول جدا, انما فكره خطير بيعمل لك كتاب.
يبقى انت تقصد المدارس الفيكتوريا مثلا كانت اللي هم الفص التنظيري والاميري هم اللي بيمشوا ورا الفص التنظيري
اللي هو تلاقيه ضرب المنديل
اللي بياخد
الاوبه ماسك القلم بيعرف يكتب, الاستاذ الطياد الكاتب وبتاع ده كان
واحنا لغايه دلوقتي
الى هذه اللحظه مناهج التعليم بتخرج لينا اجيال لا تستطيع الفكر ولا التنظير ولا الاعتماد على نفسها ولا الفكر ولا التحليل ولا اي شيء. هو يقدر ينفذ يعني طبيب, هتلاقي مثلا طبيب شاطر جدا الا من رحم ربي. في ناس بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى فزاده وبسطه في الايه,
في العقل والجسم,
في العقل والجسم في العقل والجسم, في الجسم والعقل. يبقى هنا حتى الايه الكريمه دي, انا يعني عايز, انا مش من حقي ان انا اتكلم في هذه الامور, لكن انا بعرضها. الجسم هنا يمثل الناحيه التنفيذيه, لانه سيدنا طالوت واخبر حضرتك, والجسم والعقل هو الناحيه التنظيريه, فهو كان زايد في الاثنين, يعني في القوه في التنفيذ والكذا, وفي نفس الوقت في التفكير والرؤيه والى اخره. عن اليهود اللي كانوا ايامهم, اليهود قالوا له اشمعنى يعني انت ليه اخترت, يعني
ليه ربنا ميزك عننا يعني.
بالظبط كده, فزادوه في الاثنين, لانه دي شاذة مش موجودة عند الكل. يعني يا إما أنت بتبقى مميز في الجزء التنظيري أو الجزء العقلي, زاده بسطة في العقل بس, زاده بسطة في الجزء الجسم أو الجزء التنفيذي بس, يعني ما بقاش إلا من رحم ربي بيبقى واحد بقى عبقري. تبص لي عنده في الاثنين ده بتبقى ميزة. إذا التعليم هم يعلمون هذه اللي أنا بقوله ده,
دي كلها علم النفس التخريب.
نعم, ده
مدخل التخريب في الأمم,
ده علم كبير, علم
الإكلينيك. ناخد بعد إذنك الشمس خالد تقرير هنشوفه مع حضراتكم يوضح بجلاء قضية يعني حرب الأفكار التي نطرحها, ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم.
What are we talking about? We're talking here about something that a lot of people, including Hugo Chavez, have been talking about for quite a few years now. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here. It's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. Now, what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. In the past, under the tradition of the Westphalian treaties and the so-called Peace of Westphalia, the idea was that war was between two nation states, or maybe an alliance of nation states against another alliance of nation states, but it was a nation state sort of thing. And furthermore, it was a military sort of thing. But under current experience, in the last, particularly the last 20 or so years, we found that that's becoming more and more obsolete, and what is more and more in vogue is the fourth generation asymmetric war. We do not want to admit, apparently, that we are engaged in such a war, and when we don't do that, we don't have to worry about, do we? But don't we? Yes, yes, we do, indeed. And the charge that Mr. Chavez gave to the officer corps in, what is it, in 2005 at the military academy in Caracas, when he charged every member of the officer corps in Venezuela to learn fourth generation asymmetric war and develop doctrine to deal with it. We are still stuck with Westphalia, pretty much, and our own thinking. And when we talk about defense, we talk about the uniformed forces crossing a sovereign border. But today, that's not happening. The last big confrontation of that nature, in Latin America anyway, took place when? Arturo? War of the Pacific, right? That was 100 years ago. But we have been engaged, whether, again, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down, slowly but surely, the will of the targeted country for the purposes of, and whether that type of war is as bloody as traditional shock and awe or whatever, whether it's not as bloody as the World War II was, or Korean War was, or some of the other wars that we've all been engaged in were, the fact is that compulsion, whether it's more benign or not, is still compulsion. And something we ought to give some thought to. Now then, our objective is to control. or strangely come to the point of influencing another enemy or entity to your will. The common denominator in all this is a thing we call destabilization. We don't run uniform forces across borders anymore, or not very often anymore anyway. And military forces are not uniformed. They're not all male. They're also female. They're not all adult. They're also children. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And the only way we can deal with them effectively is because, since they are transnational problems, what kind of solutions do we need? Ta-da! Transnational solutions. And Ambassador Naudi has suggested not only that we do we go that direction, but we take another step further. We have to use brain power. Brain power is the main weapon in this context. Brain power. Smart power. It's not firepower. What took down the Berlin Wall? Tanks, artillery, airplanes? No, the German Deutschmark. Ta-da! Destabilization can take many forms, and usually it's relatively benign. Sophisticated that a tad, and now we're calling it alternately governed territory. But the point is, it's not the state that's doing this. It's non-state groups, belligerent, violent, and kind of nasty, like Lord Voldemort. And over a period of time, you create a failed state, and then you can, with that, you can step in and take control of that state. Not only take control of it, but go a little beyond, perhaps. And then what happens to the state? It just doesn't wither away. It still exists. Somebody's going to have to take care of it if nobody.
يعني نكتفي بهذا الجزء من هذا التقرير، وهو عبارة عن محاضرة لأحد أذرع مؤسسة تراند راسل، أو أحد محاضريها الكبار النخبويين، يلقي محاضرة في إحدى الجامعات الصهيونية في داخل الكيان الصهيوني، يبين ما يطرحه ضيفي الكريم في حول حرب الأفكار، حول يعني حروب الجيل الرابع، وهو عنوان كان للمحاضرة عموما، وكان من بينه يعني حرب الأفكار التي نقدمها اليوم. بشمهندس خالد، عايز نعم. تشرح لي، تلخص للمشاهد المحاضرة دي كانت ربع ساعة تقريبا. قول لنا اللي فيها ايه عشان بس ما يبقاش فات المشاهد منها شيء من عدم عرضه.
هي الحقيقة هذه المحاضرة يعني هي تلخص المرحلة، تلخص الأسلحة الحقيقية للمرحلة
اللي بنحارب بيها.
اللي بنحارب بيها اللي هي الحرب الفكرية.
هم ما يقدروش يحاربون سلاح بسلاح. عارفين ان عندنا الجهاد ذروة سلام،
وجربوا قبل كده في تجارب عديدة يعني، لكن انا عايز خليني اي اعمل الربط ده، لان هو يعني زي ما انا قلت الحرب الرابعة بتاعت الافكار دي لم تبدأ الان في هذه المرحلة، لا هي بدأت من زمان، لكن الان هي في مراحلها التطبيقية. يعني هو كان بيعد لها من دلب، من فيكتور، من كذا، من زمان، من فترات طويلة، وهو شغال على ليه بقى. هقول لحضرتك ليه. لأنه في بحث كنت مشهور جدا، وبحث كويس يعني هايل، أنا أنصح بقراءته برضو، اسمه إدارة التوحش. إدارة التوحش عامله أحد الأساتذة، مهم برضو حوالين هذه الأمور. هو بيتكلم على أنه العنصرين الفاعلين في المنطقة اللي هو يستطيع من خلالهم عن طريق الحرب الفكرية اللي هو خيضنها دي السيطرة والتحكم، عنصرين، عنصر اسمه الشعوب، وعنصر القوات المسلحة أو القوات اللي هي إيه العسكرية بس. فهو العسكرية والمسلحة سهل جدا ان انت ان هو طبعا تعرف ان يعني باختراق الجيوش المنطقة او تحليلها او كذا، ما حصل في الفترات اللي فاتت دي في العراق ومش عارف فين وكذا والى اخره، دي سهل. اما الشعوب
فما ينفعش تيجي في يوم وليلة تشتريها، ده ما حصلش، ده انت كنت عايز زمن طويل تأهلها زي ما بيقول عم الظلم،
تخترقها
وتحط لها قيادات تقعد تتقيأ هذه الافكار عندها 24 ساعه في محطات قنوات فضائيه وفي صحافه وكذا وكذا، اللي هم زي ما بقول حضرتك اللي هم تربيه
من خلال مناصب،
طبعا مناصب وتعليم
وبيستغل الاعلام والسلطه التنفيذيه وسلطه الصحافه وسلطه الاغراء بالمال.
بالتاكيد عنده اسلوب. فاللي انا عايز اقوله بقى بالنسبه للراجل المحاضر ده، الراجل المحاضر بقى هو خلاص اعلنوا هذه الحرب ان هو هتدخل في حيز التنفيذ. وطبعا زي ما حضرتك بتقول هو طبعا كل ده بيدور حوالين مراكز البحوث، لكن مراكز البحوث هي متلقفه وبتعمل حاجه اسمها قياس راي، عندها اجهزه قياس راي عميقه جدا. هل ينفع دلوقتي نبدا ولا لا؟ فيبتدي يعمل قياس راي للمجتمعات. تتقبل
المجتمع ده متقبل
ينفع تخريب الايديولوجي وصل للحد الكريتيكال بتاعنا اللي احنا عايزينه علشان نبتدي مثلا. بص هو قال ايه هنا، قال كلمه خطيره جدا الراجل ده، لو المشاهد ركز ويا ريت تتفرجوا عليه تاني او يعاد الحلقه هنا. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا يعني انت عارف يعني عايز ياخد ايه شق الهي، يعني عايز ياخد قدره من الله عز وجل. ازاي؟ انا اقدر اقهرك على فعل شيء. انا بايه؟ عن طريق ان انا اجيب سلاح في راسك اقول لك اعمل الموضوع ده،
نفذ
سخره بالبندقيه كده، سخره يعني بالبندقيه كده. انما هو مش عايز دي، هو خلاص بيقول لك ان دي ما تنفعش،
عايزك تعملها طوعيه،
عايز تقرب ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقهر النفس لان هي تمضي وفق مراده، يعني هو برضو بالقهر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبليك بشيء انت مش يعني ما كنتش عايز تعمل كذا، فيقوم مبتليك بشيء مثلا معين بحيث ان انت هتسارع في فعل هذا الشيء اللي انت كنت مش عايز تعمله. يبقى انت بتقهر النفس من الداخل، يعني ائتيا طوعا او كرها قالت
اتينا طائعين.
طائعين هم عايزين كده، يعني عايزين بارادتك انت
تنفذ مخططات،
لان هو جرب حكايه المسدس دي ما نفعتش معاه،
ان هو عايز يجرب في افغانستان ولسه لغايه دلوقتي ما فيش نصر ولا هزيمه، جربها في العراق
من ايام الامبراطوريه البريطانيه لما خرجت من الهند العظمى ولما خرجت من كذا، هو جربها زمان من الاحتلال والى اخره. انما هو عايز يوصل حرب الافكار، معناها ائتيا طوعا او كرها قالت، هو قال كده، قال كرها، قال كده، قال المصطلح ده دلوقتي في المحاضره. قال يعني موضوع الاكراه في انه احنا يعني تنفيذ الاراده ده ما عادش له معنى، ده ملخص حرب الافكار. فعشان يوصلك بقى تاتي طائعا، فهو زي ما بقول لك في محورين، محور اللي هي القوات العسكريه اللي هو بيجيبها وبيتحكم فيها او الحكومات او الحكام، انما عنده عنصر خطير غير امن اللي هو الشعوب. الشعوب دي بقى اشتغل عليها في قضايا التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي من خلال مناهج تعليميه معينه ما اتغيرتش لهذه اللحظه.
تمام.
هذه اللحظه من خلال الاعلام، من خلال المنظمات الاهليه، من خلال السياسه والضغط النفسي الاقتصادي، الاقتصادي الفلوس، يعني يجوع ده يعني يجي منطقه الخليج مثلا يعني يحطها في شكل معين، منطقه الشعوب اللي هي عندها 90 مليون ديت يروح حاططها في قفص معين وهكذا. فبناء عليه اشتغل بشكل سيكولوجي، ده الكلام ده قاله نعوم تشاميسكي اكد عليه قريب في العشر قواعد بتوع السيطره على الشعوب. يبقى اذا هو سيطر على الشعوب من جهه وفي القوات المسلحه من جهه اخرى. بناء عليه ائتيا طوعا او كرها، ما انت حدود ادراكك اترسمت، ما انت خلاص اترسمت
اخرك كده،
يعني انت بتستخدم، هقولها بصيغه ثانيه وثالثه ورابعه، انا هفضل اكرر لغايه ما الناس تفهم. انت الان اصبحت تستخدم ادوات ومفردات، من يضع معاني الكلمات هو من يعني من يضع، هو الذي يرسم حدود الإدراك، هو كده قاعدة عامة،
من يضع معاني الكلمات من يرسم حدود الإدراك يضع معاني الكلمات،
العكس من يضع المعاني هو كده حكمك. طالما انت استخدمت كلامه يبقى إذن أي فلسفة هتيجي تقول لي الليبرالية مخلصة لمنظريها، يعني هي مخلصة للغرب، انت اصبحت خلاص ماشي في ادراك حدود، هي كده، هو حط معاني المفردات بتاعتها. دي قاعدة منطقية، انا ما بقولش قاعدة بألفها، دي قاعدة من يضع معاني الكلمة. لو انا راجل اكبر اسلامي في الكون، انا هو وراجل يعني على اتقى رجل قلب رجل، واستخدمت مصطلحات الليبرالية غصب عني مع إخلاصي لديني مثلا، أنا بضرب مثال يعني مع إخلاصي لديني، هي هتاخدني في السكة دي ملهاش غير طريق واحد، هي مخلصة
لوضعوها.
أيوة مخلصة لوحدها، هي أمينة المخلص. إحنا بالضبط أنت يعني، فبالتالي أنا بقى أعيب على بعض الإسلاميين، ده أنا عايز أخذ الإسقاط ده إن هو بيحاول يعني
يواعم المسألة،
الواد بقى هو لعيب، لا ده أنت غصب عنك هتمشي في الطريق ده، مش غصب عنك لانك انت مش مخلص، انت مخلص. انما هي المفردات،
هم رسمينها لك عشان تعرف المفردات كده،
المفردات على طريقها هتمشي انت هتحاول تجيبها كده، هتلاقي نفسك في الاخر وقفت هناك عندهم ائتيا طوعا او كرها، هتلاقي نفسك اتيت طائعا وليس كارها.
يعني عايز تقول ان عشان نسود ونعيد الامجاد
مفرداتك
لابد وان نسير على مراد الله كما امر الله دون اعمال للعقل في اي من كلام الله في قرانه او صحيح سنه النبي.
بالضبط، ان هو ببساطه هو بياخدك هنا، بياخدك انت راجل عارف، هو عارف انت حريف قدم، فلما حد يلعب معاك ما لعبش قدم، لعب سله، وانت معتمد على انه اللي انت بقى
لياقتك
انت لا. وكمان غير كده انت اتغريت لان انت لياقتك عاليه جدا، انت راجل لعيب برضه، لعيب كره قدم بتتدرب كل يوم 24 ساعه، فقلت يعني هلعب سله، ايه المشكله، ما انا رياضي، ما انا كده كده رياضي. نزلت طبعا انت لو لعبت يعني هيغلبوك لانك انت تخليت عن اللعبه اللي انت محترف فيها. هي دي فلسفه حرب الافكار، هي دي تمام. خدك في منطقته ورسم لك حدود ادراك انت نفسك مع 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 اخلاصك الشديد مش هتعرف تخرج منها. فبالتالي يعني ويعني قبل ما نعدي النقطه بتاعه المحاضره دي، هذه الاشياء وفق مراكز بحوث ودراسات اللي احنا ماسكينها هنا في صفحه
زي تقرير الدراسه اللي احنا بنتكلم عليه
بالظبط، ان هو بيحط الادوات والاليات دي.
طب على ذكر راندراس نرجع له تاني، اشمعنى يعني تقرير 2007؟ ما في تقارير طلعت في 2010 وما بعدها، في تقرير طلعت بعد ثورات الربيع العربي.
هو لانه هو لغايه 2004 ولغايه بعد كده كان معترف بيك، انما 2007 مش معترف،
لغى وجودك اصلا
خلاص.
انت بعد ما قال بوش بقى انها حرب صليبيه مقدسه.
لا انا عايز اقول لك على حاجه عشان المشاهد
اللي قرناها هنا ورامز فيها،
وصلاح الدين اوباما، صلاح الدين اوباما،
صلاح الدين
اللي هو لما تولى هنا احنا قعدنا نقول كذا، والراجل الكويس ده صلاح الدين اوباما قال ايه؟
قال لك ابوه مسلم بقى
ان الحديث عن حرب الافكار، او بيقول لك ايه هو ان امريكا هو كده باراك اوباما قال كتب كتاب كان عنده كتاب يعني عشان الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه اوباما ده راجل يعني
شيخ الاسلام
صلاح الدين في جرأة الامل، هو عمل كتاب كده اسمه
جرأة الامل، عندنا جامعه القاهره بقى وخاطب العالم الاسلامي
وراح الهرم. ان امريكا تخوض في الشرق الاوسط صراعا مسلحا وتخوض في الوقت نفسه حرب افكار خلاص. وادارته اصدرت تعليمات، اداره اوباما اصدرت تعليمات ببذل جهود جديده ومبتكره في حرب الافكار، يعني التركيز على حرب الافكار. لذلك هو ايه، لذلك انت الناس اتبسطت قالت لا هو ده اقل دمويه ديمقراطي، يعني غير اقل مش جمهوري، اقل دمويه من بوش
اللي قعد 8 سنين يحارب في الاسلام.
لكن حقيقه ان هو اخطر، حقيقه ان اوباما اخطر، لانه الثاني عايز يقتلها طوعا او كرها اتينا كارهين اللي هو بوش ده، اتيها طوعا او كرها قالتها اتينا، احنا بقى اللي هنقول اتينا طائعين.
زي الليكود والعمل في اسرائيل، بتلاقي دايما العمل متهم بان هو الصقور والحمائم، والليكود هو الصقور اللي هو نفس الجمهوريين هم اللي بيخوضوا الحروب، الديمقراطيين هم اللي بيرسوا القواعد لهذه الحروب ويعدوا لها
واخطأ بالضبط واخترق
يعني أخطأ. كلينتون هو اللي عد الحروب لبوش
بالضبط صح صح صح.
الآن أوباما في مرحلته الثانية في فترته الأساسية هو الذي يعد للحروب التي ستأتي للجمهوريين.
حرب العراق دي اللي خطط لها كلينتون فعلا، حرب العراق 2007 زي ما بقول كانت بالاشتراك 97، حرب العراق 97
يعني السمعة الحلوة للديمقراطيين بالعكس الديمقراطيين هم الأخبث وهم الأخطر علينا
بالضبط
من الجمهوريين.
لا هم الاثنين أخطر.
أنا عايز بس عايز أخد إسقاط على مصر، يعني تيجي مثلا في التاريخ عايز ركز على الجزئين.
ما انا بكلمك في تاريخ على مصر اهو دنلوب
والله اهو يعني التاريخ اللي سطر عندنا ودرسناه في التربيه القوميه ودرسناه في تاريخنا المعاصر، ان في رموز لما انا قرات عن هؤلاء الرموز وليكن مثلا سعد زغلول، سعد باشا زغلول وثورة 23، اكتشف ان سعد زغلول كان زعيم الماسون في مصر. يعني فانا عايز اقول ان هم سطروا لنا تاريخ يعني ونجموا لنا ناس المفروض يضربوا بالنعال.
طب انا اقول لك على حاجه
شوف نجوم بعد الفاصل هاخد التعليق طيب. التاريخ نخرج للفاصل بعده نتدارس ما سطروه لنا من تاريخ يعني قام بتنجيم واعتبار اناس قدوه وهم اصلا عملاء وخونه لاممهم ولشعوبهم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في القسم الأخير من هذه الحلقة، وأجددها كذلك لضيف ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير مركز الإسلام للدراسات الاستراتيجية والعلمية. جد لك تحية سيادة.
حياك الله
أسمع. حياكم الله. وقبل الفصل مشاهدينا الكرام كنا نتحدث عن حرب الأفكار وأنهم سطروا لنا تاريخا يعني مزورا نجم ويعني جعل هناك قدوات لنا ليس لهم إلا الضرب بالنعال. فعلى سبيل المثال
صفية هانم زغلول زوجة الزعيم الذي يسمونه خالدا سعد زغلول. كان سعد زغلول رئيس مجلس النظار أي مجلس الوزراء في مصر في 1923، ومجلس النظار مجتمع بكافة وزراء الدولة. فإذا بصفية زغلول التي تحارب منذ 15 عاما على أن تخلع النقاب وتجعل المرأة المصرية تخلع النقاب، فدخلت صفية هانم زغلول على مجلس النظار وهو مجتمع بكامل وزراء الدولة سافرة الوجه بالخمار. انفض مجلس النظار المصري في وقتها وسجل ذلك في مضبطة مجلس النظار، انفضاض مجلس النظار لدخول صفية هانم زغلول على المجلس أثناء انعقاده سافرة الوجه، يعني على مستوى وزير في مصر في سنة 1923 كان يرفض ان مراته تخرج ووجهها سافر. وهكذا المؤامرة بدأت في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 على مصر، فخرجت المرأة وفسد المجتمع. تفضل باشمهندس. طيب عايز اركز على تاريخية المسألة دي.
ما هو بالضبط زي ما حضرتك بتقول كده، دي كان شاهد من شواهد الكلام اللي احنا بنقوله. كان هناك هم عملوا نخبة،
ناس شغالة
نخبة عملوا نخبة، جابوا نخبة. هذه النخبة زي ما قول حضرتك كان ليها ادوات معينة في الاختيار ايام الاحتلال، من ايام سقوط الخلافة الاسلامية ثم جاء هذا الاحتلال. قبل ما يمشي الاحتلال ضبط نفسه اللي كان فاهم ان دي حركات تحرر. فهو لغايه دلوقتي يقوم من النوم، بقى عايزين يقوم من النوم.
دي مش حركات تحرر،
لم يحدث تحرر،
زيون للاستعمار.
لم يحدث تحرر للمنطقه. المنطقه كانت ايام الاستعمار تحت الهيمنه الغربيه ومشيوا ولا زالت تحت الهيمنه الغربيه. والكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام مهم وكلام صحفيين وناس بالمنطق والعقل. انما اسلوب الهيمنه اختلف. ثروات الامه مبدده غربيا، افكار الامه نفسها اخترق، حتى مخلصين الامه اترسمت لهم حدود ادراك.
طب انا عايز اركز على التاريخ. التاريخ مين نجم هؤلاء؟
التاريخ بناء عليه زي ما بقول لحضرتك كده، في عصر البعثات خدوا هؤلاء المختارين من دانلوب وزير المعارف زي ما بيقول في مذكراته، مش عندي انا، هو بيقول كده، طه حسين، سعد زغلول، الناس دي، محمد العقاد، مش عارف مين، الكلام ده كله خدوا.
لا العقاد ما راحش، لان العقاد اخره الابتدائيه كان.
ما هو بس العقاد يعني يعتبر قطب من اقطاب التصحيح زي ما بيقولوا.
نعم. التنوير،
مش التصحيح، هم بيسموه تنوير او تصحيح. انما هو ايه، طبعا مش تصحيح، للتفسير يعني. المهم خلاصه القول انه زي ما حضرتك بتقول دول نخب في تاريخيا يعني، اتخذوا، اترسم على جباههم بالحديث زي ما بيقولوا، حملوا ايديولوجيات تختلف عن هنا، وبعدين ارسلوا الى شعوبهم وتم تصديرهم لقيادات المشهد بقى، يعني هم أئمة الوطن
زي قاسم أمين. قاسم أمين،
قاسم أمين طبعا
عمل كتاب تحرير المرأة
بس
وبأمر يعني من محمد عبده شيخ الأزهر.
وأنا عايز أقول مصر ليه، وانت ضربت مثل بمصر علشان الناس ما تفتكرش ان احنا، لا احنا بنتكلم على الأمة. انما مصر فعلا لا مش كانت ولا زالت هي مصر جغرافيا
قلب العالم الاسلامي او العربي. خلينا في العالم العربي
يعني. اي اي احنا قلتها في حلقه مع حضرتك قبل كده، اي صبغه، اي لو جم دهنوا مصر اخضر الوطن العربي هيبقى اخضر، لو دهنوها برتقاني هيبقى العالم برتقاني. هو ده التاريخ كده يعني. من ايام مايلز كوبلاند قايل كده نصا، قال كده، قال احنا كنا بنفكر في سوريا الاول ان احنا نعمل مش عارف انقلابات ايام وليد المعلم ومش عارف ايه والكلام ده.
حافظ اسد
ايام المعلم، لا قبل منه كان ايام
يعني كان في صلاح جديد وفي الاتاسي وفي
كانوا عايزين نور الدين الاتاسي يبداوا حركات الانقلاب والتحرر من سوريا. انما هم اختاروا مصر وهو الاخر. ليه؟ لان زي ما بقول لحضرتك كده، مصر اذا دهنتها
في ابو عبده امين الحافظ
دهنتها بالظبط، دهنتها اخضر فبقت المنطقه خضراء. فبناء عليه ركزوا على
مصر ككتله ديموغرافيه ودوله لها تاريخ وحضاره كبيره.
بالظبط كده.
انت عندك هدى هانم شعراوي بن سلطان باشا.
نعم.
عندنا من المنيا وصفيه هانم زغلول ونفيسه الحصري وبتاع، دول لهم مدارس في مصر. يقول لك مدرسه نفيسه الحصري، مدرسه هدى شعراوي،
كله داخل بقى في
دول الثلاثه دول او الاربع خمس ستات دول هم اللي خلعوا المراه في مصر الحجاب.
ده كله داخل في اللي احنا بنقوله ده. وهو لازال مستمر لك باشكال جديده. ما هو في جمعيه تنميه المراه موجوده عندك، روح وما ادراك ما تنميه المراه. وهو الاخير خلاصه القول ليه، ده شق واحد اسمه التخريب الايديولوجي. هو كده عايز يعني ايه، يعني اهم حاجه يعني التخريب الايديولوجي للشق الاهم اللي هو شق الشعوب، لانه عسكريا قولا واحدا هي في متمكن. اللي انا عايز اقوله عشان الناس بيقول لك طب ما انت كده يعني ايه بقى، ده انت كده خليتها خل. لا ما خليتهاش خل. في الغالب ان كل الامور دي بتفشل، ما بتنفذش بالنسبه كل هذه المخططات لا تنفذ.
نعم. عايز اركز برضو على الاعلام ودوره، ان هو بيخلي لك القدوات لاعب كوره، ممثل، ممثله، رقاصه،
فتطلع رقاصة يقول لك دي فنانة
نجمة مجتمع
يعني انت يعني رقاصة رقاصة يعني مجاهرة بالحسن يقول لك دي فنانة
دي تطبيقات من تخريب
فبالتالي كل اب وامه في البيت من الفلوس اللي بتاخدها الرقاصة والفنان والمش عارف الملايين يتمنى ابنه يطلع فنان او رقاصة
او اي
يبقى خلى القدوة ليست صحابة النبي القدوة ليست يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني يعني اصحابه الطيبين الطاهرين وآل بيته
نعم
يخلي لك القدوة بقى الفنان الفلاني اصله ده 20 مليون في الفيلم
ما هو بالظبط كده
و و و لا ده من ضمن المخطط ولا ايه انا بسال يعني
بسال ده هو لب المخطط ده هو ده الاعلام هو يعني يعني الاعلام هو القيادة او هو ذروة سنامد الانسان
ناس كتير بتجيلي تقول لي انا عايز اروح ابني يروح الاهلي ابني يروح الزمالك ليه يا عم يقول لك انا عايز ابني يطلع لعيب كوره احترمنا لعيبه الكوره انا ما لا اقصد
انا فاهم
آه, 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 اه لكن مثلا فنان فنانه مش عارف مطرب مطربه
بالظبط في الاعلام طبعا ايه يعني هو الاساس
ده اللي هو التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي ده
بالظبط كده التخريب الايديولوجي لانه
طب ما تيجي نصيغها صياغه 1 2 3 باشمهندس خالد مثلا نقول من ضمن ادوات التخريب الايديولوجي والتشويه المعرفي مثلا سطروا لنا تاريخ مشوه
نعم
قدموا لنا الخونه على انهم وطنيين
ومناهج تعليمية نبدأ بالمناهج التعليمية في الأول
اتفضل يعني نصيرها بقى عشان
من ضمنها رقم واحد التعليم المناهج التعليمية لأن أنت وأنت غصب عنك في التعليم بتتراكم من سنة أولى ابتدائي أو كي جي 1 دلوقتي إلى الكلية غصب عنك أنت بتتشكل آليات معارفك وإدراكاتك غصب عنك حتى لو أنت راجل يعني واخد بالك حتى لو ابوك في البيت واخد بالك من اللي بيحصل في المدرسه ان هم بيحاولوا يفرغوك تفريغ ضمني من الافكار او هو بيدي لك اداه يعني ازاي اتعامل مع العلم
خلاص يبقى تعليم
التعليم وقلنا ضلوا عمل المناهج ازاي
ومن خلال التعليم بيحط لك تاريخ مشوه
وتاريخ مشوه بالضبط يدي لك تاريخ مختلف عن عن الحقيقه
يعني بدل مثلا ما يصيغ لك كلمه الجهاد ويصيغ لك ولاء الامه وبراءها والصحابه وتاريخ الصحابه والنبي لا خلاص يبقى يجيب لك الجماعه الليبراليين دول
بالضبط كده الحاجه الاعلام طبعا
الاعلام
واضرب لك مثال في موضوع الاعلام ده وده اللي انا هقوله ده
طب انا عايز شواهد بقى على
هقول لك شواهد
بمناسبه المثال
كويس انا هقول لك على موضوع الاعلام ده
شواهد على ارض الواقع الحرب
تاريخيا انت عندك شواهد اللي هي طيب بس قبل ما الشواهد دي عايز عشان تطلبت مني حته تاريخيه معينه انا بذكر الناس وانا ناقل لمعلومات يعني عشان ما حدش يلومني انا بنقل معلومات في كتاب اسمه لعبه الامم او لعبه الشعوب بتاع مايلز كوبلاند ده كتاب مهم ليه لانه صاحبه كان رئيس المخابرات الامريكيه المسؤول عن ملف الشرق الاوسط في الستينات والخمسينات والحاجات دي خلاص الراجل ده بيقول ايه يعني بيقول ايه بيقول انه والله احنا لما حسينا ان في ثوره اسلاميه هتحصل هو بيقول كده والكلام ده يعني عايز اقول لك مهم الكتاب ده مهم والكلام ده الكتاب ده محدش نقده محدش مهم يعني شويه ناس كده عبيطه اللي هي قاعده تنقده يعني على المستوى الامريكي يعني كانه وثيقه وكان حاطط فيه وثائق اسمه تاني هكرر لعبه الامم لمايلز كوبلاند مايلز كوبلاند ده كاتب كبير دلوقتي انما هو كان ضابط استخبارات هو يعني معرف نفسه
مسؤول عن ملف الشرق الاوسط
في أبان
CIA.
في الخمسينات والستينات فبيقول كده انه احنا في مصر خشينا من ثورة اسلامية شاملة هناك فبالتالي صارعنا وكان الرئيس ايزنهاور اياميها
رئيس الامريكي
ما كانش عايز يجي ولانه هو برضو حسبت ثورة يوليو على الاشتراكية وعلى روسيا وعلى الاتحاد السوفيتي وكان فيه شوية حزازيات كده من ايام عبد الناصر وكذا انما جه هرول وكانت اول مرة تحصل انه يجتمعوا الامريكان والروس وطوب الارض جه هنا جري خشية من قيام ثورة إسلامية وبناء عليه هذا الاجتماع اللي كاتبه مايلز كوبلاند في كتاب لعبة الأمم هذا الاجتماع اللي كان مع المسؤولين في مصر وحضروا ايزنهاور بناء على توصية السفير الامريكي
كان ايام عبد الناصر
ايام عبد الناصر اللي حضروا اللي بناء على توصية السفير الامريكي قال له ان لم تأتي سفير امريكي في مصر اياميها فكانش ايزنهاور يقول لك يا عم انا اجل مين ده دول ناس تبع المعسكر التاني
عشان كده عبد الناصر بعد الزيارة جز الاسلاميين
الله يفتح عليك ماذا
جاخد التعليمات
ما انا عايز اقول لك بقى
عاملين يقولوا لك
انا عايز اقول لك المهمه انت ما بتتوليش النقطه انت بتتولي النقطه ده هي النقطه دي عشان اعلام انا كده قلت لك الاعلام بقى ماليش ما بخشش في السياسه
انت بتخاف انا مش
لا لا والله انا انت دلوقتي النقطه
اللي خلاص كمل
من ضمن التخريب الايديولوجي احنا بنتكلم عن
دعاء معاك سيد خالد يعني دعاء
طبعا انا فاهم
عشان المشاهد الكريم يعني
طبعا بالتاكيد ده انا بسعد بحضرتك
شكرا لك الله كمان
الحقيقه
لا والله
حبك اللي حبتني فيه يا استاذ الحقيقه انا بس بركز النقطه عليها يا استاذ احنا قلنا
المهم جه ايزنهاور خلينا في النقطه جه ايزنهاور وزار مصر
ماذا اسفرت حاجات كتيره مش هناقشها دلوقتي هناقشها في حلقات اخرى يعني ان شاء الله فقراتكم الموقره انما انا عايز اناقش موضوع الاعلام والصحافه تم الاتفاق مع الثورة تسليم الإعلام والصحافة للتيار اليساري تسليم مفتاح بالاسم وبساعتها روزالي يوسف والإعلام وكذا وكذا في ده اتفاق دولي مكتوب على فكرة. الاتفاق ده تعاقد كان مكتوب مع الثورة
يعني واليساريين الإسلاميين
اليساريين وزارة الثقافة
والإعلام
لا انت قلنا ده ليه موضوع اخطر. انا بتكلم عن الاعلام والصحافه اللي هي بتشكل الذهنيه وما اخره
الوعي بشكل واعي زي ما
الكلام ده مش انا بقوله انا ما قلتش حاجه انا ما لا اقول مايز كومي كتاب لعبه الامم في الاجتماع الشهير الذي حضره ايزنهاور بناء على توصيات السفير الامريكي اللي قال له الحق تعالى في ثوره اسلاميه في مصر مصر مؤهله كده والروس كانوا موجودين وطوب الارض جاي يجري اللي هم بيحصل اليومين دول
عشان يحتوى
علشان خايفين من ثوره اسلاميه. ما احنا سقطت الخلافه الاسلاميه انتوا هتبقى وكان في ضباط الاحرار ناس اسلاميين انا بقول لك اهو محترمين يعني كان ممكن يعني وغيرهم فقالوا بقى هيندمجوا مع العمق الاسلامي وهيرجعوا لنا تاني المصيبه. بقول لك جه ايزنهاور يجري هو كان رافض ايه الشق اللي انا عايزه في الحلقه دي يخدم عليها من حرب الافكار ان هم اتفقوا عليه اعلاميا على تسليم الاعلام الصحافه على
لليسار
التيار اليساري ومن ساعتها ابراهيم نافع شيوعي اللي هو دلوقتي في بتاع الاهرام لغايه اللحظه دي قبل منه
احمد بهاء الدين
روز اليوسف
رئيس الوزراء
مدام روز اليوسف اليهوديه هي اصلا فنانه يهوديه
اللي هي فاطمه اليوسف
اللي هي
فنانة محمد القدوسي
فنانه يهوديه ايه علاقتها انها تعمل جريده وتبقى اشهر جريده
زوجة احسان عبد القدوس
وليكن
الكاتب
انما انا بقول لك
لا ما ده معروف يعني
احنا بنقول معلومات عن حد يعني فبناء عليه اذا التخريب الايديولوجي مش بادئ من ايام من يعني عشان الناس ما تفتكرش فجاه كده انه
امريكا من يوم
لا 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 لا
طب عايز شواهد على ارض الواقع
الشواهد عشان
تعال بقى بعد شواهد على ارض الواقع الحرب الافكار التي تتحدث عنها
بعد ثورات الربيع العربي هم عملوا ايه بروز دور القوى انا هقول كذا نقطه كده ورا بعض تمام بروز دور القوى الاسلاميه في الثورات بما طبعا ايه يرشحها للفلتره يعني هو بدا يظهر كل الايديولوجيات مره واحده بعديها يعني لاحظ كده بعد ثورات الربيع العربي اصبح الكلام
سلفي اخواني
واني علماني يساري جماعه شيوعيه في تونس مش عارف مين شيعي رافضي في العراق العلويين بتاع يبقى اذا هنا ايه برود انطلاق اشبه بالانفلات وده كان ملحوظ في حريه التعبير والاعلام تبص تلاقي 6000 قناه عشان التشويش بقى عشان يعمل لك نوع من انواع الايه الشبوره الاعلاميه بحيث ان انت يحصل في زي ما تقول
صوره ضبابيه
كلمه حيران اللي انت ضبابيه
بالظبط حليم حيران
احنا
ما انتش عارف تبقى مع مين ضد مين
ايه دي وده بتاع يبقى هنا ايه اهو دي خلاص يبقى دي اتنين قلنا الانفلات اللي هو في التعبير ثلاثه ودي مهمه جدا ودي على فكره بقى عايزين نركز عليها انشغال شعبي عن الاهتمام بالخطر الرئيسي في المنطقه اللي هو مين
اسرائيل
انت بالله عليك من ساعه الثورات تسمعوا حد يسمع حاجه مش شايف القضيه الفلسطينيه اخر ثورات ايه تبص تلاقي خبر كده عن
ما كله مسؤول بشأن الداخلي بقى
يقول لك اصله مش عارف النهارده صائب عرايقات عمل تصريح ايه عن
عادي بيخبي خبر عادي
لانه خلاص حصل فيه يبقى ودي القضيه المركزيه وهي فعلا والتانيين عليه شغالين يبقى انشغال عن الخطر الصهيوني الصليبي اللي موجود هنا وبروز اعلامي واضح للاتجاهات الاسلاميه تبص تلاقي في اسلاميين كتير جدا طالعين
لك بقى القنوات الدينيه بعد ثوره في مصر مثلا تحديدا اتعملت تيجي 20 قناه دينيه
قاصد عشان يطلع ويظهر ويحتوي
سابها.
يطلع ويظهر ويحتوي قبل كده ما كناش نسمع ان في اسلاميين اصلا يقدر يعني يطلع خمسه صعود سياسي غير متوقع لمين بقى اشراك ما يسمى بالتيارات السلفيه اللي هي كانت موجوده كانت رعب للمنطقه للعالم كانوا عاملين من حاجه اسمها سلفيه فبالتالي هو دخل السلفيين
لا ده دخلهم على التلفزيون بدونهم بقى وبتاع والقصه يعني
وسمع اخرك ايه
يعني
ظهروا وبتاع وكلام من ده يعني ودخلهم في مرحله معينه عشان يعني انت عارف يبتدي يحصل فيه
وكانوا قبل كده يرفضوا تماما دخول حتى المجالس الشعب يعني كانوا بينكروا على الاخوان السلفيين يقول لك لا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث غيره على السينما مجلس الشعب كان مجلس كفري بالنسبه لهم وفي مشرعين من دون الله مفيش حكم ولا شريعه
تمام.
فكانوا بيلوموا الاخوان
تمام زياده حده تلك الاستقطابات الفكريه يعني عمرنا زمان ما نلاقي حد لا اسلاميين ولا علمانيين مثلا في التلفزيونات لا هنا ولا شيعة ولا رافضه ولا اي حاجه تبص تلاقي في استقطاب مباشر واضح يعني المالكي النهارده يقول لك ايوه انا شيعي وانا زيديين والزيديه ومش عارف ايه وكذا
انا انصار حسين
وانا انصار يزيد واحنا عندنا حسابات عايزين نصفيها وبنصفيها اليومين دول وش كده على طول يطلع لك العلماني على قناه مصريه فلان الفلاني ما عرفش اسمه ايه ده اللي هو
حلم النمنم.
حلم النمنم يقول لك بقى ولا استمع ولا زيادة بقى هو كده
بمناسبة حلم النمنم ده رئيس روز دار التحرير دار الهلال دار الهلال اللي بتنتج روز اليوسف
اللي هو جاي
يعني هو شيعي اصلا شيوعي اصلا
طبعا ما انا بس لسه بحكي لك
لا تقولوا مصر
يا فندم
اسلامية بل قولوا مصر علمانية
ان شاء الله
يعني قول قال كده بالظبط لا تقولوا مصر إسلامية بل قولوا شعب مصر شعب علماني بطبعه
ويارثوا قال كده
لا تقولوا إسلامي بطبعه بل
ويارثوا قال كده بس ده بيحرض قال وكفاية بقى كذا يعني المهم الشيء يعني دي تدخل وغير وفي العراق ما في العراق الاستقطابات غير على قدم وساق ما انت بتقول اهو
طائفية
سوريا هي استقطابات طائفية ايديولوجية ما هو دي ما هي استقطابات طائفية ايديولوجية حتى زمان كان العلمانيين والناس عايشة مع بعض عايشه في صيغ تعايش صيغ تعايش انما دلوقتي محدش عايز يعيش بالتاني ولا والمفروض بقى ولا حتى حزب مش عارف ايه ولا اي حد يربي دقنه ولا مش يعني اصبح هنا يبقى فيه هنا ايه حده الاستقطابات تختلف يعني صيغه التعايش انتهت كل واحد عنده ايديولوجيا عايز يفرضها الان بيستقطب الجماعه عليها وكده بقى هو ده الموضوع انت واخد بالك كده فتوانه يعني يبقى اذا زياده حده تلك الاستقطاب ده مش معمول لوحده يعني ده مش معمول من ذاتياته ده داخل في سياق حرب الافكار للتمهيد للمنطقه تيا طبعا او كرها قالت اتينا طائعين وفق الراجل اللي كان بيتكلم كده ليه عشان يوصلك للاراده اللي هو اتكلم عليها في الجزئيه بتاعته
المقطع بتاعه
في احتمال تحقق هنا بيقول لك هنا يعني يتحول هذا الاستقطابات بطبيعه الحال بالفلسفه العاديه بالضبط الى صراع الاول فكري بعد كده على الارض بالسلاح
بالسلاح وده اللي حصل فعلا
وده اللي حصل فعلا وده اللي حصل فعلا بس يعني دي طيب. خطر
انا عايز
من الشواهد اللي حضرتك بتتكلم عليها
3 دقائق للختام
اتفضل
كل اللي بنقوله ده عشان بس الناس ما تفهمش ان احنا بنقدم رساله بنخدم فيها على وضعية هذه التقرير والغرب وراند راسل كل اللي بنقوله ده عشان نصحي الامه انكم انتم ماشيين في المخطط بتاعكم فلازم يبقى لكم مشروع اسلامي صح. سني
صح
جهادي بالزبط. موازي لضحر كل هذه الامور
ايوه بس مشروع بالظبط كده يعني التقاط انفاس يعني النهارده
لان الكلام اللي احنا بنقدمه ده ممكن يخلي الناس تقعد في بيتها
لا ليه
يقول لك لا يا عم انا
لا ده بالعكس
ده انا مش هعمل زي كده لا. لا. لا لا عندي يا امريكا لا. يا الشيعة يا امريكا واسرائيل
يا فندم احنا في احوج ما يكون النهارده
في المشروع السني
انا قبل ما انسى بس عشان حته مهمه قوي سيبك طبعا مشروع ما هو ده اللي احنا بنقوله ما احنا بننظر لهذا المشروع المشروع ده يحتاج تنظير الاول مش كل واحد ينزل من بيته يقول لك انا هعمل مشروع سني ما ينفعش ده كلام فارغ انما هو المفروض انه يتعمل له تنظير على مستوى مؤسسات كبير معين من العلماء والمفكرين وكذا بس انا عايز اقول نقطه معينه انه كلامنا ده مش معنى ان الحاجات دي بتمشي تمر مرور الكرام كانها اراده الهيه الكلام ده رند معظم تقاريرها فشلت انما هي مستمره وصامده بحيث ان هي بتقتنص الفتره المناسبه لتمرير مخططاتها يعني عايز اقول ان هم ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين يعني احنا مش بنقول ان هم عندهم القدره الالهيه لفرض الاراده على الشعوب يا استاذ محمد عشان الناس ما تفهمناش بشكل خاطئ ان احنا بنقول بقى امال ايه لا معظم هذه يعني تارجت اهداف امريكا من العراق تقريبا ما اتحققتش الا بنسبه 20% 30% رغم كل التخطيطات دي بالمناسبه الى هذه اللحظه الرافضه الشيعه كذلك لانه خلي بالك انا لا اجتزئ الشيعه الرافضه من النظام العالمي
عن الصليبيه
ده هم صلب المواضيع دي كلها
صليبي وصهيوني
بالظبط كده فكلامنا ينسحب على الجميع النقطه المهمه بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بقى بيسخر يعني ادوات اخرى واسلحه اخرى بدأ في شرخ كبير جدا في نظام المجتمع الدولي بعد عودة الدب الروسي يعني ما يحدث في أوكرانيا النهاردة هيغير الكلام اللي بنقوله ده كله يعني بالمناسبة ما حدث في أوكرانيا وفي سوريا وفي مصر ثلاث مناطق اهو في أوكرانيا الآن المنطقة السابقة وفي سوريا والعراق ومصر في الفترات السابقة دي ده نستطيع
نعيد صياغة المشروعات والأفكار التي نطرحها
ومراكز القوى الدولية العالمية بحيث أنه هناك تعديلات قد تكون قريب جدا جدا جدا
نكمل الحلقة القادمة
إن شاء الله
الخميس القادم انتظرونا وضيفنا الكريم وحلقاتي الخاصة مهندس خالد غريب مدير مركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والعلمية شكرا لك
حياك الله
انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام يعني نحن نسقط على الواقع أي حد له أي رد عندنا أهلا به على هذه الشاشة المباركة شكرا وإلى اللقاء